إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكلمة اليوم إليكم تنقسم إلى شقين. الشق الثاني بناء على إلحاح بعض شبابنا أن أتكلم عن تجربتي أيام كنت طالبا في الجامعة، على أساس كيف يتجنب الشباب فتنة الاختلاط، وفي نفس الوقت كيف يحرز الطالب تقدما ملموسا وتقديرا جيدا في دراسته، لأن كثيرا من الطلبة أذكياء لكنهم لا يعرفون كيف يتفوقون، والتفوق صنعة أكثر منه ذكاء. يعني هو استعمال الذكاء في الصنعة هو ده حقيقة التفوق. فأنا سأبدأ كلمتي الأولى والتي عنيتكم بها، ثم أعرج يعني بسرعة على المحور الثاني، وكيف كانت حياتنا في الجامعة، وكيف أن الله عز وجل من علينا بمسألة اجتناب فتنة النساء. أقول ابتداء، هناك معنى اشترك فيه كل العقلاء من أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم، ألا وهو أن الحب داعية للانقياد، وأن المحب منقاد وسهل القياد، وأنه لا يشعر إطلاقا بأي كلفة إذا أمره حبيبه بذلك. وهذا المعنى موجود كما قلت في كلام بني آدم، ليس في كلام أهل الإيمان، وعبر عنه الشعراء كثيرا في كلامهم، كقول القائل مثلا: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. فجعل حسبه، والحسب هو الكافي، جعل حسبه من الحب أن يحب ما يحب حبيبه. وقال القائل وهو المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا، أي وجدنا، وجعل المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يعني يقول المهم أن ترضى، أما الجراح التي أشعر أنا بها أو التي أصابتني أنا لا أشعر بها. ليه؟ لأنك رضيت. طالما أنك رضيت أنا راضي. المحب كالجمل الأنف الأنف، حيثما قيدا قاد. تعرف الحيوانات منها مذلل ومنها غير مذلل. الجمل الطويل العريض ممكن طفل صغير يسحب وينقاد هذا الجمل لهذا الطفل. ليه؟ لأنه أنف. أنف يعني في حلقة محطوطة في أنف البعير، وقال في البعير دي يعني مسألة يعني شديدة الألم بالنسبة للبعير، أي ولد صغير يسحب البعير البعير ينقاد له، كما قال تعالى وذللناها لهم، أي جعلناها ذلولا، بخلاف البرغوت، البرغوت غير مذلل، ولذلك أنت ما بتعرفش تمسكه ولا تعرف تتعامل معاه. يعني شوف الفرق ما بين البرغوث وما بين الجمل. هذا أنف يقاد، ليه؟ لأنه أنف، الحلقة في أنفه. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد، نقول كذلك المحب كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. هذا المعنى موجود كثيرا في كلام الشعراء، ومن أجمله وألطفه قول سمنون بن أحمد ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خفضت بذلك. يعني يقول لو قيل لي طأ أي ضع قدمك في النار أنا على استعداد أن أضع قدمي في النار بشرط أن يكون هذا مدنيا لي منك، مقربا لي منك، أو مدن لي من وصالك حتى لو بطريق غير مباشر. والذي يجعلني أفعل هذا وأنا مسرور أني خطرت ببالك، مجرد ما أخطر ببالك أنا يبقى هان كل شيء. هذا المعنى المؤسس اللي هو أن الحب داعية للانقياد، تلاقي المحب ليس له كرامة مع محبوبه ولا إرادة. ولو نظرت إلى حياة الجيل الأول من الصحابة وكيف كانوا يعذبون أشد العذاب، ولا يرى الواحد لنفسه كرامة ولا شرفا إذا كان في الله وصدقت محبته. بعض الشباب اللي ممكن يكون متصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذهب إلى بعض العوام يدعوه ممكن العام يستقبله بعبارات خشنة وتصرفات مستفزة، فيوم يقول أنا طبولي كرمت ولماذا أهان. هذا المعنى لا يوجد أبدا ما بين الحبيب وحبيب أبدا، بل يستعذب هذا الهوان في سبيل حبيب. وكما قلنا إن المحبة قد تدفع المرأة إلى المستقبح عرفا ولا يرى إهانة في ذلك. يعني امرأة العزيز مثلا عملت ماذا فعلت مع يوسف عليه السلام؟ أولا لازم تستحضر من هي امرأة العزيز ومن هو يوسف. يوسف عليه السلام ليس له حيثية في ذلك الوقت إلا أنه عبد بيع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فهو عبد يباع ويشترى، والعبد الذي يباع ويشترى ليس له كرامة. والمرأة هي سيدة القصر، كانت سيدة مصر الأولى هذه المرأة، وهي التي تحكم البلاد فعليا. وقعت في محبة يوسف عليه السلام، وأرجو أن تستحضروا أخلاق أصحاب القصور، بكعبه عالي قوي، مناخيره في السماء، لا يتكلم إنما يشير إلى ما يريد. يعني شوف الكبر على أسمى معاني عند أهل القصور. فدي سيدة القصر وهذا عبد، ثم وقعت في محبته. النساء بقى لما الجماعة بتوع الطبقة الأولى الراقية بدأوا يودودوا على إيه؟ على امرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا للهوان، المرأة التي تراود، طب ده الرجل هو الذي يراود، الطالب هو الذي يراود مش المطلوب. متى انقلبت المراودة من المطلوب إلى الطالب أو الطالب إلى المطلوب اختلت المنظومة على طول.
والمرأة تبقى غالية طول ما هي مطلوبة، إنما أول ما تصير طالبة تهون وترخص. وذلك شرع أن الرجل هو الذي يذهب إلى بيت المرأة يخطبها، مش العكس، مش المرأة اللي تروح للرجل تخطبه. ليه؟ لتزداد قيمتها. ليه؟ مطلوبة، طالما أنها مطلوبة تبقى عزيزة وتبقى غالية. فهم بيتكلموا يقولوا امرأة العزيز اللي هي سيدة القصر والتي تحكم مصر تراود فتاها العبد ده عن نفسه، يا للهوان. طب ما الذي جعلها تفعل ذلك وهو مستقبح عرفا؟ قد شغفها حبا، يعني ملأ الحب قلبها حتى وصل إلى شغاف القلب، الغلاف الخارجي، يعني امتلأ قلبها بمحبتي إلى النهاية. إنا لنراها في ضلال مبين، ليه؟ لأنها خالفت العرف العام أنها سيدة القصر ثم أنها امرأة، تمام؟ يبقى إذن الحب قد يحمل المرء على أن يفعل مستقبح عرفا، وإذا كان أقول عرفا مش شرعا. لأن شرعا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، ويجوز لولي المرأة أن يعرض ابنته أو وليته على من يرى صلاحه. عشان كده قلت في الأول المستقبح إيه؟ عرفا، ها؟ عشان بس ما يختلطش المعنى ما بين الجائز شرعا والمستقبح إيه؟ عرفا. ومما يدل على أنه مستقبح عرفا أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث ابنته يوما كما في الصحيح، قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وده وقع كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، أن امرأة جاءت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وصعده ثم طأطأ رأسه وسكت. فلما علمت المرأة أنه لا حاجة له فيها همت بالانصراف، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال أمعك شيء؟ قال لا، مهر يعني، قال زوجتك بما معك من القرآن. إذا المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، أن تهب امرأة نفسها للنبي فقط، ها؟ عشان برضو إيه المآسي التي حدثت في الجامعات، إن ما يسمونه تحت مسمى زوج العرفي هو زنا صريح لا علاقة له بالزواج، أو إن بنت تروح تهب نفسها لولد وتقول وهبت نفسي لك والكلام الفارغ ده، ها؟ هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الفعل خالص لك وحدك دون المؤمنين، بل المؤمنون مسألة الزواج مسألة معروفة بالنسبة لهم، بيروح يخطب ويقدم مهر إلى آخره. فأنس بن مالك بيحدث ابنته أن امرأة وهبت نفسها للنبي، خلي بالك من الكلام، وهبت نفسها لمين؟ للنبي، يعني حاجة فخمة يعني. فقالت ابنة أنس وسوأتاه ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ طب دي عرضت نفسها على مين؟ يعني ما تقولش وسوأتاه يعني، إلا أنه مستقبح عرفا أن الحرة تعرض نفسها. فقالت وسوأتاه ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ قال لها أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف المحبة داعية إلى أن يفعل المرء المستقبح عرفا. طيب أنا إذا تحققت من هذا المعنى وأردت أن أستعمله استعمال أهل الإيمان، ماذا أفعل؟ سأعرض لكم صفقة، وأرجو بمنتهى الأمانة أن يحاكم كل واحد منا نفسه إليها، وأين موقعه منها، وهل هو على استعداد أن يفعل ذلك أم لا، لأن هذا هو مقياس الحب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، ركز، إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. معنى الحديث، إن من أشد أمتي لي حبا رجل لو قيل له ادفع كل ما في جيبك وكل ما تملك من مال على اختلاف تنوعه، على اختلاف هيئاته وصوره، وأولادك أيضا تفقدهم، كل هذا في نظير أن ترى النبي مرة عليه الصلاة والسلام، هل أنت على استعداد أن تفعل هذا لترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ إذا كنت قادرا على فعل ذلك فقد أحرزت أعلى درجات المحبة. يعني نظرة واحدة إلى صفحة وجهه، لن تأخذت بالحضن ولا قبلت يده ولا هو وضع يده على كتفك مثلا ولا حاجة من دي خالص، حتى تعرفوا فضل الصحابة، ها؟ لأن الشيعة النهاردة والروافض والكلام دول هم يسبون الصحابة ويكفرونهم جميعا ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه، لم يسلم منهم إلا ثلاثة وفي أقصى الروايات سبعة، هم دول اللي ماتوا على الإسلام والصحابة ماتوا كفرة. إن الصحابة رضي الله عنهم لما عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه وصلوا خلفه واستمتعوا بالحديث معه وبرؤيته وبأن يأكلوا معه ويشربوا معه ويجاهدوا معه ويغزوا معه، لتعرفوا فضل هؤلاء، نظرة واحدة إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تساوي مليارات أو تريليونات أو بليونات من الدولارات أو الدراهم أو الدنانير. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. طيب، وحيث أنك لا تستطيع أن تفعل هذا، فتقدرش تطلع كل مالك ومش مطلوب منك تطلع كل مالك، مش مطلوب شرعا، مش واجب يعني إنك تعمل كده. طب ما ننزل لدرجة أهون من كده، هي في مقدور كل واحد منا أن يفعلها، حيث أن الدرجة الأولى لا يستطيع أن يفعلها إلا أفراد من بني آدم، أفراد فقط من بني آدم، والذي يقدر على أن يصل إلى هذه المرتبة. لما تخالفه في معروف؟ يعني أمرك بشيء وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وفوه فهو في مقدورك أن تفعله، وكل أمر أمر به الله عز وجل ففي مقدورك أن تفعله، لم يأمرنا أبدا بشيء فوق الطاقة أبدا، ولو كان الأمر فوق الطاقة لعجز أسقطه عنك بالرخصة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف كلمة من هنا، أولا نكرة، حرج نكرة هي في سياق النفي تفيد العموم، وعندي من التي تفيد التبعيض، ها، من حرج يعني لم يفرض عليك أي شيء فيه أي حرج مهما دق ومهما كان صغيرا. عادي معنى الآية، فكل أمر في إمكاننا أن نفعله، كل نهي في إمكاننا أن نجتنبه. مش هقول لك ادفع من الملايين ولا ادفع ولا بيع عيالك ولا بيع اراضيك والكلام ده هو لترى صفحة وجهي مرة لمرتبة عليا، لا، ننزل تحت. لماذا نخالف إذا أمرنا بمعروف؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب مثلا، لماذا يلبس الناس الرجال الذهب؟ ليه؟ هل بإمكانه أن يطرح الذهب ولا صعب عليه؟ بإمكانه أن يطرح الذهب، فلماذا يخالف؟ لو لقياك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وانت مرتكب لأي مخالفة وقال لك لما فعلت هذا، ماذا يكون جوابك؟ هل تجد جوابا؟ لا تجد جوابا. ما هو الفرق أن يصلك كلامه عليه الصلاة والسلام أو أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لك مباشرة؟ ما هو الفرق؟ لا فرق. زكاة المسألة مربوطة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدين انتهى منذ مات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي كلامه الذي ينقله الأئمة العدول الثقات من العلماء الكبار إلينا. فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لما تخالف؟ إذا خالفت اعلم أنك لا تحب، لأن المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف حتى لو أراد أن يخالف، كما قلت أنه مفطور على محبة، على اتباع والانقياد لمن يحب. احنا النهاردة في الجامعة، ودي يعني أفضل مراحل العمر هي الفترة التي يعيشها الطالب في الجامعة، حوله فتن كثيرة، مطلوب منه أن يغض طرفه بأمر الكتاب والسنة. لما يخالف؟ إذا كان محبا لا يخالف، وإحنا حتى بنشاهد هذا الكلام، يعني أحيانا طالب يقف مع طالبة بالساعة والاثنين والثلاثة ولا يشعر إطلاقا، لا ركبه وجعته ولا ظهره بينشر عليه ولا أي حاجة من دي، وفي ثواني الوقت بيمر في ثواني، وقاعدين بقالهم ثلاث ساعات في الكافيتيريا ويتسكعون في الشوارع، وبعدين تقول له خلاص البوابة هتقفل ولازم أمشي دلوقتي ومش عارف إيه والكلام، يقول لها يا ده كانهم خمس دقايق. وإذا راح يصلي في المسجد الإمام لو طول بس، يعني مثلا أرى في الركعة عشر آيات، بعد ما يخلص يقول له يا أخي الرسول بيقول من أما بالناس فليخفف، ها أنت طولت علينا وبتاع والكلام ده، وابتدي يدخل معاه في مناقشات ومداورات. إيه اللي خلى الصلاة تقيلة عليه قوي كده وخلى الثلاث ساعات يتسكع فيها في الشوارع وقاعد على الكافيتيريا سهلة وبسيطة والكلام ده؟ مش هو الحب؟ ها هذا هو الفرق. لا كلفة إطلاقا مع الحب. ولذلك الصحابة لما تقرأ سير الصحابة في مسائل الجهاد والكلام ده تشعر أنهم ليسوا من البشر. يعني رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. كانوا بغزوا الغزوات، فأخرج من قرنه تمرات، من الجيب بتاعه كده تمرات، وعمل يأكل. وبعدين قال الذي يعني يفصل بيني وبين الجنة هذه التمرة، إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، ورمى بها ثم دخل في القتال فقتل. لا، رجل يستعجل الموت. ليه؟ لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه وفيه خصلة، الخصلة دي موجودة مشاهدة تراها في الفرق بين القطاع العام والخاص. كل واحد منا لا يحرك ساكنا أبدا إلا لهدف ولأجر، كلنا أجرية، ما فيش حد بيشتغل كده مجردا من الأجر أبدا. يعني الكلام اللي بينسب لرابعة العدوية، اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني وجهك. مش تعرفين الكلام ده؟ الكلام ده غلط ولا يمكن أن يقوله عاقل، ولا أظن أن رابعة العدوية تكلمت به، وإن تكلمت فهي مخطئة 100%. ليه؟ لأننا جميعا بما فينا الرسل نعمل للجنة ونتقي النار. هو مش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كله كان كده؟ كان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. وفي الصحيحين أن معاذ بن جبل طلب منه قومه أن يصلي بهم صلاة العشاء إماما، فقال لهم لا، أنا لا أترك الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي بكم، فإن شئتم صليت العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فصليت بكم. ينتظرونه لحد ما يرجع، قالوا ماشي. فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وبعدين يرجع يصلي إماما بقوم. ففي يوم من الأيام راجع معاذ بقى، يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه عالي أو بتاع، بيصلي العشاء فافتتح باب البقرة. افتتح بالبقرة يعني مش هيخلص إلا على وش الفجر بقى، والناس اللي شغالين أصحابنا واضح ماشيين ورا جمال وزي فلاحين كده شغلوا بإيديهم وتعبانين. فكان فيهم شاب مرهق، أول ما لقى معاذ افتتح بالبقرة وعرف إنه مش هيخلص الليلة قام مسلم ومصلي العشاء ومروح خلاص. فبعد ما خلص معاذ الصلاة قالوا له إن في فلان فلاني عمل كذا كذا، فقال إنه لمنافق. فالكلمة دي وصلت مين؟ الفتى. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا، يقول يا رسول الله نحن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير يعني، وجاء معاذ من عندك فصلى بالبقرة فقال عني إنني منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ هل صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ تمام. فقال الفتى للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هي إيه؟ هي أن تسمع صوتا ولا تفهم ماذا يقول الإيه؟ يعني لما أنت تقول يولد ده بدندن، بدندن يعني إيه؟ يعني أنت تسمع صوت كده وما أنتش عارف أقول إيه؟ أدي معنى الدندنة. فهو عايز يقول له يا رسول الله أنت عندما تسجد تقول كلاما كثيرا أنا لا أفهم منه شيئا، دي اسمها إيه؟ الدندنة، يسمع صوتا ولا يفهم شيئا. ومعاذ برضه يقعد يدعي كتير قوي فيدندن، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرفش أعمل الكلام أقول الكلام الكتير اللي أنت بتقوله ده، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هو ده اللي أنا بعمله، لكن الكلام الكتير اللي أنت بتقوله ده أنا ما أقدرش أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. أهو الكلمتين اللي أنت قلتهم دول هم الخلاصة بتاع اللي أنت مش فاهمه ده كله، أو كل هذا الذي تسمعه ولا دندن ولا تفهمه هو خلاصته نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أدي خلاصة الأدعية كلها. وبعدين لما تقول فاحرمني من جنتك، طب كيف ترى الله عز وجل ولم تدخل الجنة؟ إن الله لا يرى إلا في الجنة، فإذا لم يدخلها فلن يراه. يبقى اللي يقول بقى وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك يبقى مش فاهم حاجة، لأن أعلى نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، مش الفاكهة والرمان وأداء كلها متعة صح ونعيم وكل حاجة، بس أعلى نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وزي قال الشافعي في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو لم يكن ذلك إلا عقوبة لهم لكفى أن يحجب عن الله فلا يرى ربه تبارك وتعالى. فلما يقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات يبقى أجري. لو إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيل، قال له لا شيء، هل كان ممكن يوم رمي التمرات وداخل عشان يقتل إطلاق؟ إذن لا يفعل المرء الشيء إلا لأجر. لو أنا قلت لك تعال اشتغل عندي في المحل ولا بتاع لـ 13 ساعة ولا حاجة وبعدين تقول لي طب المرتب كام؟ أقول لك مفيش حاجة، احمد ربنا انك بتشتغل عندي. ها؟ أنت ممكن تيجي تشتغل؟ طبعا لا. لو إن في مثلا أستاذ في الجامعة وفي إعارة او انه ممكن يروح كلية اخرى غير الكلية اللي هو فيها، بس لانه ياخد حوافز وبتاعه الكلام ده، هو مش ممكن يظل في الكلية اللي هو فيها بالمرتب الاقل اذا كان يستطيع ان يذهب الى كلية اخرى بمرتب اعلى. لماذا يهاجر الناس؟ لماذا يهاجرون من بلادهم ويتركون اولادهم ونساءهم؟ عشان ايه؟ عشان في مرتب عالي، فيذهب ويعاني الغربة وأمراض الغربة والكلام ده، بس عشان إيه؟ عشان فيه أجر. فكل إنسان منا لا يعمل إلا بأجر. وزي ما قلت لكم في الأول الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام قطاع فاشل طول عمره، فاشل ليه؟ لأنه مش مربوط بالإنتاج، مش مربوط بالعمل. القطاع الخاص ناجح ليه؟ مربوط بالإنتاج، القطعة دي بكذا خلاص. انت بتقول لنفسك الايد البطاله نجسه، طب انا افضل ابطل شغلي ليه؟ وتشتغل، لان كل قطعه بمبلغ. القطاع العام تذهب هناك وتنام ويسمع لصوتك غطيط، ها عادي خالص، مفيش اي مشكله. ليه؟ لانك في الاخر بتاخد مرتبك وانتهت القصه. وذلك فشل القطاع العام كان من هنا بخلاف القطاع الخاص. يبقى الانسان مخلوق، خلق للاجر، يعمل باجر. ليس هناك انسان يعمل بلا اجر. الصحابة كانوا كده، لكن الأجر الذي كانوا ينظرون إليه كان عاليا جدا وسامقا، ما كان الواحد منهم ينظر تحت قدميه. لذلك دانت لهم الدنيا في 10 سنوات. سموا لي أمة من الأمم أو جيلا من الأجيال أو قبيلا منهم استطاع أن يكون دولة في 10 سنوات إلا الصحابة فقط، من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لحد ما مات ظل في المدينة 10 سنوات، كون دولة. بمن؟ بهؤلاء. كانوا يحبون الله ورسوله، ولا يستطيع أحد أن يزيد على هذا عندهم، وكل حياتهم تنطق بذلك وتشي بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبهم. يعني شوف حديث أبي أيوب الأنصاري، وده برضو من علامات الحب. وأنا أعرف بحكم يعني مشاكل الناس التي تأتيني من 30 سنة وحكاياتهم، وأعرف الكثير من الأمثلة، خلاصتها إن المرأة مثلا ممكن تكون بتكره شيئا معينا ثم أحبت زوجها فتحب هذا الذي كانت تكرهه لأن زوجها يحبه، والعكس. أبو أيوب الأنصاري كان في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر نزل في دار أبي أيوب. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور أول ودور ثاني. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فأبو أيوب قال رسول الله اصعد إلى فوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. أرفق بنا يعني ليه؟ لأن اللي عايز النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الدور الثاني لازم هيجرح ليه؟ الدور الأرضي، وهو داخل هيبص فممكن يطلع على عورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السفل أرفق بنا، الدور الأرضي أفضل، أنت ومراتك تبقوا فوق والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى تحت. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، أبو أيوب في الدور الثاني. يقول أبو أيوب الأنصاري فبينما أنا أمشي على السقيفة ذات يوم إذ فزعت. السقيفة اللي هو إيه؟ اللي سقف الدور الأول يعني اللي هو ماشي عليه، اللي هو أرضية الدور الثاني. إذ فزعت وقلت أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ يعني تبقى رجلية فوق راسه؟ أول ما هذا المعنى دخل إلى قلب أبي أيوب ما عرفش يتحرك، انكمش هو وامرأته في ركن لحد الصبح. في رواية الطبراني يقول وانكسر لنا حب، الحب الوزير، فجففته بلحافي أنا وامرأتي خشية أن ينزل منه القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما لنا غيره. فأول ما الصبح طلع نزل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق. يقول أبو أيوب: وكنا لا نأكل أنا وامرأتي إلا بعد أن يأكل فنتحرى مواضع أصابعه وفمه. بيشرب من القلة مثلا فيلاقي شرب من الناحية دي فيقوم يشرب منه، يلاقي مثلا أكل من الطبق من الناحية دي يقوم يأكل من نفس الناحية اللي إيه؟ اللي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها. قال: فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه. قال: ففزعت وصعد وقلت: يا رسول الله، لم تأكل من الثوم أو البصل، أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. اللي هو جبريل عليه السلام، لما يأتي جبريل عشان بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم واكل بصل، فحتأذى منه إيه؟ جبريل عليه السلام، والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. قال: لكني أناجي من لا تناجي. يبقى السؤال: أحرام هو؟ قال له إيه؟ قال له: لا، لكني أناجي من لا تناجي. فماذا قال أبو أيوب المحب؟ قال: يا رسول الله، لا جرم أكره الذي تكره. طالما أنت بتكرهه أنا هكرهه، حتى لو كان حلال، حتى لو كان مباحا، أنا أكرهه مثلما أنت تكرهه. طب لماذا حرم على نفسه البصل مع أنه كان ممكن يكون من المحبين لأكل البصل؟ داعية الحب اللي هو الانقياد. يقول: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. فالصحابة رضي الله عنهم ما تقرؤونه من البذل والفداء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغربون شيئا من ذلك. ليه؟ لأن الدافع لهم كان هو محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا يعصونه في معروف على الإطلاق. فيبقى نرجع إلى علتنا الحقيقية، لماذا نخالف؟ لأننا لسنا صادقين في المحبة بس. هذا هو الجواب، ده لب الخطاب كله مرتهن بهذه العبارة: نحن نخالف لأننا لا نحب. أي مخالفة كانت، إذا كان الانقياد هو داعية المحبة، يبقى المخالفة هي داعية عدم المحبة. أنتوا كشباب تمثلون ضمير الأمة، والشباب ضمائر الأمم. ما هدفكم؟ أنا أعلم أن كثير من الإحباطات التي أصيب بها شبابنا كان من أهم أسبابها الفساد الإداري، وهذا الكلام أنا لا أقوله اليوم بعد سقوط النظام السابق، أنا كنت أقوله طيلة حياتي وأجهر به، ومش عايز أقول أهذيت بسببه كثيرا أيضا. واللي يدخل موقع إسلام واي مثلا يسمع شرايط من 25 سنة أو من 30 سنة يرى هذا الكلام أقوله صراحة على المنبر، وأقوله صراحة في دروسي وفي أحاديثي. الفساد الإداري هو الذي جعل هذا الشباب الطموح يفقد الأمل تماما. أنا مثلا شاب عفيت لحياتي وبيجيب كل سنة امتياز، لماذا لا أكون معيدا في الجامعة؟ لازم هذا يعرض على أمن الدولة الأول، وأمن الدولة يقرر. طب أمن الدولة ده ضابط سن 22 سنة، يصار مصائر كل هؤلاء الشباب في يد فرد، فرد واحد فقط يفعل ما يريد. يعني حتى كان بيحصل احيانا بعض الصدمات بيننا لما يتكلم، يعني شاب مثلا من احد الضباط زمان، يعني لما بيقول لي: المفترض يعني لما تيجي تتكلم عن المنبر تقول كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت له: معلش يعني لا تعلمني كيف ادعو، انا الان بقالي 20 سنة اقف على المنبر، فانا صاحب صمع بعرف اوصل الكلام، فلما يكون واحد خبرته 20 سنة أعرف كيف أوصل الكلام، ولي تلاميذ في بلدي وفي غير بلدي والكلام ده هو، وشدنا مع بعض في الكلام بسبب هذه المسألة. ما الذي جرأه أن يعلمني أنا وهو في دور في منزلة أولادي؟ كما قل النهاردة بعدما سقط هذا النظام يستطيع الطالب أن يصل إلى المتفوق، أن يصل إلى سدة ما يريد بإذن الله تعالى. هذا الإحباط إن لا فائدة جعل العقول الكبيرة تهاجر وتترك مصر، ومصر غنية جدا بأبنائها أذكياء وعندهم عاطفة ومحبة. وأنا لا أقول هذا لأنني مصري ولا أتعصب للأرض ولا للتراب، لكن لأنني رأيت هذا بعيني، لفيت الدنيا كلها ورأيت شباب الأمم والدول، لم أرى مثل شباب مصر أبدا. قد أكون أنا يعني غير دقيق إذا رميت بالعهدة على الشباب الآخر وقلت أن البلاد الأخرى ليس فيها شباب، لا فيها، لكن لم أخالط شبابا عنده مثل هذه العاطفة وهذا الأدب وهذا الانكسار مثل الشباب عندنا، وهذا بشهادة كثير حتى من الذين كنت أزورهم. فيعني الشاب المصري أو الإنسان المصري زي الطينة، يمكن أن تشكلها كما تريد. وكان الشيخ الألباني زمان رحمة الله عليه عندما لقيته قال: من أي البلاد أنت؟ قلت له أنا من مصر. قال: في مثل عندنا في الشام بيقول يا داخل مصر منك ألوف. قلت له: لا، هي دلوقتي بقت منك ملايين. يا داخل مصر منك ألوف، يعني الفاسق هيلاقي ألف فاسق، والتقي هيلاقي ألف تقي، والنص نص هيلاقي ألف نص نص، يعني ستجد من هو على شاكلتك في مصر، فيها كل الأطياف التي يمكن أن يتصورها الإنسان. إذا حكمهم عمر بن الخطاب كانوا أشبه بالملائكة، وإذا حكمهم فرعون كانوا فراعين. ها، وقالوا لك إيه؟ يعني طيع، يعني لو وجد حاكما صالحا ممكن هذه الأمة ترتفع إلى عنان السماء في سنوات قليلة. أهو يعني أنا الأيام الأحداث والكلام ده هو، والشباب اللي كانوا بيقفوا في اللجان الشعبية وكده، بعض الشباب كان بيقترح أن احنا بيقترح علي يعني أن أنا ألم الشباب الملتزم يعني كله ونعمل حملة لتنظيف مدينة كفر الشيخ، وكل واحد مستعد يعمل الكلام، كل واحد يجيب مقش على حسابه، وحنا شغل كالناسي، أنا شغل كالناس وأنت شغل كالناس، والكلام ده ليه؟ بلدك المخطوفة رجعت إليك، كان حد خطفها ورجعت لك، طب لماذا لا تبذل فيها؟ شباب في مدن أخرى كانوا يجملون الأرصفة، يلموا من نفسهم كل واحد 10 جنيه 20 جنيه ويجيبوا بوية والأرصفة يجملوها، أسود فابيض وأسود فاصفر، شباب. طب ما الذي جعله يفعل هذا من تلقاء نفسه؟ بلدي. وهذا الكلام أنا رأيته في بلاد أوروبا، بالذات لما سافرت ألمانيا وغبت هناك مدة 3 شهور وكده، شفت هناك كيف أن الناس في خدمة القانون مش العكس، الناس يتسابقون لخدمة القانون. ليه؟ لأن بلده يشعر أنها بلده. لا أحد أبدا يضع مثلا حذاءه على عنقه ولا يستطيع أن هو يعني يشتمه ولا الكلام ده إطلاقا. هناك رئيس الدولة بيحاسب، وهم علموا الناس هذا الاحترام. يعني وأنا هناك رئيس ألمانيا استقال. لماذا استقال رئيس ألمانيا؟ تعجبون غاية العجب عندما تعرفون السبب. ألمانيا لها بعض الجنود عدة مئات كده في أفغانستان، التحالف الدولي اللي هم عملوا ده. فالرئيس الألماني ذهب إلى أفغانستان علشان يتفقد القوات الألمانية الموجودة هناك، فبيسأل جندي بقول له: أنت جاي هنا ليه؟ فقال له: مش عارف. خلاص، سأل جندي أمريكي قال له: أنت جاي هنا ليه؟ قال له: لنشر الحرية والديمقراطية والعدل والمش عارف إيه والكلام. أول ما رجع رئيس الدولة استقال، لأن الجندي الألماني لا يعرف لماذا خرج، ودي سبة في جبين الدولة الألمانية أن ترسل جنديا لا يعرف لماذا خرج. ممكن رئيس دولة يستقيل عشان القصة دي؟ لما يكون الشفافية واصلة إلى هذا الحد لماذا لا يكون الناس هكذا؟ أسرع بوليس في العالم البوليس الألماني، بعد دقيقة واحدة تلاقيه قدامك لو أنت طلبته. احنا كنا ماشيين مرة وواحد عدى مننا بطريقة غير لائقة، يعني ممكن تعرض الحياة السيارة الأخرى للخطر، وعدى واحد قدامنا. اللي قدامنا ده فوجئ بالسيارة بتعدي، فاتصل بالبوليس. بعد 3 كيلو لقينا البوليس موقف الشاب ده، كنا ماشيين على طريق موقف. ده طلبه، قال له فلان العربية الفلانية اللون الفلاني مر مني بطريق عرضتني للخطر. يوم يروح هناك يقف ويتحاسب عليه نقطة، وهناك الرخصة نقط، كل ما يتحذف منه نقطة لحد ما يتحذف النقط كلها بقى يحرم من القيادة لمدة كام شهر مثلا، وبعدين تسحب منه نهائيا ولا يأخذها مطلقا. ليه؟ لأنه ليس بأهل إن هو يقود سيارة اللي بيعرض الناس للخطر. فالناس لأنها ترى ثمرة ذلك صارت في خدمة القانون، انضبطت الدنيا. يعني أنا مثلا هنا في بلد جنبي فراغ، أرض فراغ يعني معلاش بنا، الناس بترمي الزبالة فيه. فيوم يجيني مجلس المدينة مثلا يقول لي عليك 391 جنيه. ليه؟ يقول له رسوم نظافة، أو واخده من إيده وأقول له أنا مش هوديك بعيد ولا حاجة، أنا جنب البيت أهو مقلب زبالة، عايز تاخد مني 391 جنيه ليه؟ هاتوا يا أخي صناديق، هاتوا عربيات زبالة. ده أنتوا بتاخدوا الزبالة على جرارات مقطورة مكشوفة، بتوزعوا الزبالة على أحياء المحافظة بالعدل. يعني بدل ما الزبالة متكومة في مكان، الجرار ماشي والمقطورة مكشوفة وتلاقي الورق طاير يمين وشمال والكلام ده. أنا طب أنت بتاخد مني، طب أنا لو خدت مني حتى مثلا تاخد مني وأنا كاره وأنا بأسب ناس كتير مثلا لما يتعرضوا لحاجة زي كده يجيلي يقول لي خدوا مني رسوم نظافة وما بيعملوش نظافة، ممكن أوقف عداد النور؟ ما كلها حكومة ببعضها، ها؟ أقول له لا يجوز أنك توقف عداد النور، لأن دي خدمة مستقلة. النور ده عبارة عن مكن بمولدات، وده عايز صيانة وعايز سولار وعايز الكلام ده، فدي جهة منفكة، دي ملهاش دعوة بدي. لا توقف عداد النور ولا توقف عداد المية ولا تعمل قصادة، لا هو عايز ينتقل. ليه؟ ما هو شايف خدمة. لكن أنا عندما أرى خدمة ما الذي يمنعني أن أدفع؟ ومش كده بس، إذا ما دفعتش يعمل لك قضية وتبقى جناية وتقوم محامي وتروح تقول يا ريتني دفعت. طب كيف يمكن أن تحب بلدك وانت بهذا النظام إطلاقا؟ ولذلك ما كانش فيه ولاء ولا انتماء بسبب فساد الإدارة. النهاردة الحمد لله رب العالمين سقط كثير من الفساد، وكنا نخشى من سقف الحرية أن يرتفع حتى يصل إلى سقف الفوضى، وهذا هو الذي يريده الغرب في بلاد المسلمين، أن يرفعوا سقف الحرية، كل حاجة باسم الحرية، ويرفعوا السقف يرفعوا السقف لحد ما يبقى بلاد المسلمين كبلاد الغرب في انفلات. لكن بإذن الله تبارك وتعالى مع وجود بيضة الدين وتقويتها والتزام الشباب سنحبط كل هذه المحاولات. النهاردة أنتم في مناخ جديد تماما، عنده القدرة على أن يتفوق سيجد مكانا له في هذا البلد، لكن أبذل كل ما تستطيع. نحن في أمس الحاجة أن نخرج من ذيل الأمم، زهقنا، نفسنا نصل إلى المقدمة. وكما قلت لكم إذا وجد رأس صالح كل هذه الجماهير ستكون في خدمة هذا البلد، وبالتالي مصر لأنها لها ثقل كبير حتى من جهة الإسلام. مصر طول عمرها كذا، دولة محورية مؤثرة تؤثر ولا تتأثر، إحنا اللي مصدرين كل حاجة، الأفلام إحنا اللي مصدرين والمسرحيات إحنا اللي مصدرين، حتى التكفير والهجرة إحنا اللي مصدرينه، ها؟ برضو والسلفية والمش عارف إيه والكلام ده، كل الأفكار والآراء والكلام ده طالع من عندنا. حتى اللي عايز يتشهر لو حتى بيرقص لازم يجي مصر، لو جاء مصر يتشهر، لو فضل في بلده ما يتشهرش. هي مصر والشام أكثر بلدين، ومصر رقم 1 والشام رقم 2. فكل من أراد حتى النهضة الصحفية بالكامل كلهم ناس من الشام، اللي أسسوا الأهرام ودار الهلال والكلام ده كلهم من الشام، اللي أسس المطبعة السلفية محب الدين الخطيب من الشام، اللي أسس المطبعة المنيرية محمد منير الدمشقي من الشام، المطبعة البولاقية كلهم من الشام، من لبنان وسوريا والكلام ده، لم يجدوا لهم موضعا إلا أن يأتي الواحد منهم إلى مصر. فمصر بلد مشرق ثقيل له وزنه، إذا تحرك تحرك لا يتحرك وحده إنما يحرك ما حوله. الثورة اللي حصلت في تونس، أنا أتصور يعني لو أنها اقتصرت على تونس فقط ما هزت العالم العربي. الذي هز العالم العربي هو مصر مش تونس، وإن كانت تونس هي الشرارة وأنا لا يعني أخلل مما فعلوه، لكن مصر بما لها من ثقل كدولة محورية ثقيلة، وكان الكل متصور أن يستحيل أن يسقط هذا النظام، مستحيل ولا في الأحلام، حتى لو أنا قلت لك طير بجناحين في الحلم واحلم زي ما أنت عايز، لا يمكن أبدا كنت تتخيل أن يحدث هذا الذي حدث. حتى فوجئ وفوجئت المخابرات الموساد مثلا في إسرائيل والسي آي إي والإف بي آي والكلام، كل ده فوجئ بما حدث في مصر ولم يتوقعه أحد على الإطلاق، وبدأ كله يأخذ من مصر. ليه؟ طول عمرها دولة محورية. أنا سأرجع سريعا إلى الشق الثاني بقصد أن أفيد أبنائي الطلبة فقط، وإن كنت والله أكره الكلام في هذا يعني لا أحبه، لكن للحاحي الإخوة قالوا أن احنا طلبة ونريد أن نستفيد من تجربتك أنت كطالب كنت في الجامعة. كيف تفوقت وكنت من أوائل دفعتك حتى وصلت إلى أتعين في الجامعة معيد، وكيف تجنبت فتنة النساء، وهل كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا؟ طبعا مش كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا، ما يقصدش إن كان في نساء ولا لا، يعني هل يقضي كان في اختلاط ولا ما فيش اختلاط، وأنا فهمت هذا منهم إن في اختلاط ولا لا. كان في اختلاط، كنت في كلية الألسن في جامعة عين شمس، وكان كلية الألسن وحدها بعيدة عن مجمع الكليات، كانت في حلمية الزيتون، وكانت تسمى مدرسة الألسن اللي أسسها رفاعة الطهطاوي قديما. وكانت كلية منذ عدة سنوات حولها الكلية، فالحقيقة يعني لم يكن سبب تفوقي أنني كنت ملتزما، لا، كنت أصلي كعادة أبناء الريف، كنا نصلي من الصغر، ولكن كانت تطاردني عصا غليظة. لما كنت في الثانوية العامة سنة 75، ودي أول سنة تقرر فيها المستوى الرفيع في المدارس، أول سنة يدخل المستوى الرفيع في الثانوية العامة كان في سنتي، إخواتي أطباء اللي سبقوني دخلوا كل الطب، والذين جاءوا من بعدي برضه دخلوا كل الطب، وأنا كنت عايز أدخل طب أنا كمان، بحيث أني أخي الكبير شقيقي الكبير جامعة الأزهر في طب الأزهر بدخل في دماغنا فكرة إيه، إن إحنا عايزين نعمل لما كده مستشفى الإخوة وكل واحد مننا بقى في تخصص وكده، وتقول المستشفى بتاعتنا يعني إيه، كبرت في المسألة، وكنت عايز برضه أدخل طب. المهم من عيوب التي يقع فيها الطلبة إن يطلع من الامتحان يراجع مع صاحبه الإجابات، ده من أكبر الأخطاء. ليه؟ لأن اللي أنت كتبته كتبته خلاص، فلو اكتشفنا أنك أنت كتبت غلط وستقع في موقعته أنا فيه. كان علينا امتحان ميكانيكا، وكان في طالب من زمايلنا أستاذ الميكانيكا، فكان كل واحد يطلع يراجع معاه على أساس أنه إيه يعني متفوق في المادة وكده، فطلعت براجع معاه فطلعت النتيجة اللي أنا بعملها غلط، وكانت الميكانيكا من 15 درجة 15. فالسؤال ده كان سؤال محوري، قلت هسقط، وقررت ألا أكمل امتحان الثانوية العامة. كان يوم الثلاث بيكون عادة يوم أجازة في امتحان الثانوية العامة، فلما قررت ان ما ادخلش الامتحان، امي كلمت اخي في القاهره وقالت له اخوك مش هيدخل الامتحان. فجالي على عجل ونزل وقال لي ليه؟ قلت له انا هسقط في الميكانيك. فقال يقنعني وقال لي حتى لما كمل ولما هتعيد السنه غير يعني وانت ناجح مثلا، غير لما تعيد وانت صارت. انا معاك انك تعيد السنه لكن كمل امتحانك. فاكملت الامتحان بلا مبالاه غير طبيعيه. ما انا هعيد، فانا هقعد اجهد ذهني ليه؟ واوتر اعصابي ليه؟ واقعد ادرع الجواب الصحيح ليه؟ انجح وخلاص. فكنت بدخل اكتب ايه؟ اي كلام، واخد بالك، وما ركزش في الجواب بتاع على اساس ان انا ايه؟ هعيد السنه. فلما طلعت النتيجه لقيتني جايب في الميكانيكا 13 من 15. وزميلي اللي انا رجعت معاه جاب اقل مني بدرجه او درجتين لا اذكر يعني. وجبت المجموع النهائي 78%. وكانت البدعه اللي في ايامينا عشان المستوى الرفيع دخل في الموضوع، كان الاعلى الجمهوريه عندنا اياميها كان جايب 107%. حاجه مش موجوده في الدنيا كلها، ولا على المريخ ولا في تلاقيها في زحل ولا الكلام ده. اقصى حاجه 100%، اي 107 و110% والكلام الفارغ اللي ده. فكان 107% الاول على الثانويه العامه عندنا، وسقط في اعدادي طب. اللي هو جايب 107% ده، ها؟ سقط في اعدادي طب. المهم 78% خلاص لن الحق زمايلي العاديين خالص اللي جاب 96 والكلام ده هوت، وانا جاب 78، خلاص انتهت القصه يعني. فقلت خلاص هعيد، وقفوا لي كلهم، قالوا مستحيل تعيد. ازاي يا جماعه؟ ده انا داخل الامتحان على اساس ان انا هعيد. قالوا مفيش حاجه اسمها عندنا عياده، لان الثانويه العامه كانت يعني توتر كامل زمان، دلوقتي التعليم ملوش اي قيمه يعني، ولا الثانويه العامه لها قيمه. كانت ايامنا بقى اذاعه رقم الجلوس في الراديو والكلام ده، الدنيا كلها واقفه قدام الراديو عشان يسمعوا وده سقط ولا نجح ولا الكلام ده، توتر حقيقي يعني. قالوا احنا مش مستعدين نعيش في التوتر ده سنه ثانيه، لا ادخل اي كليه. وبداوا يزقوني على كليات، دخلت كليه الشرطه ونجحت في كل الاختبارات، ورحت علشان امتحن النظر حتى امتحان الهيئه نجحت فيه بجدار. امتحان الهيئه دي اللي هي البديهه يعني، يوقعك انطب وشوفك هتتخلص منه في حدود قد ايه. اذا قعدت تفكر يبقى ما ينفعش تبقى ضابط بوليس. ضابط البوليس المفروض يكون سريع البديهه جدا، بحيث لو وقع في انطب بيتصرف في خلال ثواني، والا ممكن يعمل كارثه. فده بيسموه امتحان الهيئه. يعني كان معايا طالب العقيد اللي كان او الرتبه الكبيره اللي كانت بتمتحنه، تف تفه كده على الارض وقال له انزل عوم. ها؟ فما قال له طب ابعد احسن طرطش عليك. ده خد 10/10. ليه؟ لان ما كانش حد متوقع هذا الجواب. ليه؟ واد سريع البديهه جدا خد 10/10. انا كان مطلوب مني ان انا اعد من 100 لـ1 تنازلي. ها؟ تعد ولا تتلعثم ولا تبلع ريقك. نجحت الحمد لله. لما تقول 199 98 97 96 95 94 93 تنزل وانت نازل، واخد بالك؟ نجحت في الامتحان الصعب ده. بس يوم ما رحت امتحن النظر وهم بيوقفونا شتمونا باقزع الالفاظ. اقف يا ابني مش عارف كذا وكذا في الطابور. قلت بقى هي دي بقى من اولها يا ابني كذا وكذا. قمت داخل مسقط نفسي في النظر وعملت العلامات اليمين شمال والشمال يمين، قال لي انت ساقط والكلام ده، وطلعت ولم يصدقوا انني سقطت في النظر. لان برضو اخواتي الله يرحمهم الفلاحين كانوا عايزين ابقى مقبور المركز والكلام ده، برضو ايه هيبقى في شغل يعني، لكن لم استطع ان انا ايه اكمل الحقيقه. رحت كل التجاره، قالوا لي ادخل تجاره، انا ما بحبش الرياضه، بكره الحساب والرياضه والكلام ده. فتركت كليه التجاره ما رحتهاش. انا عارف ان انا في مدرج كليه التجاره، ها، لكن انا ما بحبش الرياضه. اي نعم، دي الميكانيكا يعني، لكن تفاضل التكامل والبتاع والكلام ده، ما كنتش احب الحاجات دي، كنت اشعر مشقه شديده الحقيقه في ان انا ابقى متفوق في الرياضه. لكن حياتي كلها كانت عباره عن ادب وشعر والكلام ده. فرحت كليه الاداب ما عجبنيش المنظر العام، قلت هدخل كلية آداب وبعدها ادخل قسم اللغة العربية. فقعدت في هذا اليوم أدور في الدليل بتاع الكليات وأنا يائس تماما من أن أنا أجد كلية، لأن فاتت الرغبة الأولى مني خلاص، كل الرغبات تستوي، مجموعي ما يدخلنيش هندسة ولا يدخلني صيدلة ولا يدخلني علوم. الكليات اللي ممكن أيامينا كانت كليات قمة شوية وبتاع ما تدخلنيش كان، فكل الكليات تستوي عندي. فقعد في لحظة يأس كامل أنقي أبص في الدليل بتاع الكليات، لقيت حاجة اسمها كلية الألسن. أول مرة في حياتي كنت أسمع عن كلية الألسن، قعدت أرى، لقيت فيها لغات إنجليزي وفرنسا وطليان وإسباني وروسي وعبري وفارسي ومش عارف إيه والكلام ده. قلت إيه، أروح الكلية. قعدت أدور الكلية دي فين، قالوا لي في حلمية الزيتون عند التجنيد. أقعد أدور على الكلية، مدفون، مبنى مدفون. رحت هناك لقيت مبنى عادي كده مكون من 3 طوابق، دخلت يائس. قلت اما اطوف على اقسام الكلية، انا قلت لك كان ورايا عصا غليظة بتطاردني، هقولها لك دلوقتي. قلت ادخل انجليزي، رحت لقيت العيال بيتكلموا انجليزي لبلب، انا وبيضحكوا بالانجليزي ويهزروا بالانجليزي بتاع والكلام، وانا داخل عايز اعمل حاجة، ما انا فشل في الثانوية العامة وأنا مش فاشل في اعتقادي، يعني أنا في نفسي أعتقد أن أنا لست فاشلا، فحسست بوجودي. فقلت لو دخلت إنجليزي هبقى في السبنسة تحت، ليه الولاد دول جايين من الجامعة الأمريكية والمعهد اللي مش عارفيه وكليات لغات ومدارس لغات وبتاع، مش نافع القصة دي. قلت أروح فرنساوي، رحت فرنساوي شرح، لقيت برضو العيال بيتكلم فرنساوي وما أناش فاهم ولا كلمة. ليه؟ الفرنساوي الإنجليزي ممكن تفهم اللي بيتكلم الفرنساوي، لأن معظم الحروف سايلة يعني ما بتتنطقش، بص ايه الكلمة 10 حروف بينطق حرفين منها، فكله الكلام متاكل مش قادر افهم ولا كلمة. قلت مش نافع القصة دي. رحت قسم الماني، حسيت ان حد بيرميني بحجر، لان اللغة الالمانية لغة دبش صعبة، يعني صعبة جدا، وعرفت فيما بعد ان قواعدها في غاية الصعوبة، ما بتمشيش على وزن واحد، يعني ممكن تتعلم القواعد اللغة الإنجليزية الفرنسية الكلام ده، الألمانية عايزة جهد كبير جدا عشان تتعلم اللغة، القواعد اللغة الألمانية وتتعلم اللغة الألمانية والكلام ده. فهربت، يعني أنا أول الكلمة اللي أنا ما انساهاش في حياتي وخلتني أمشي من القسم، الدزمخنشت. واحد بيقول له واحد دزمخنشت، أول ما الدزمخنشت حسيت واحد رماني بحاجة. الدزمخنشت دي يعني ولا يهمك، ها؟ فقلت لا البتاع دي مش نافع. رحت روسي شرحه مش نافع، زهقت. طب اعمل ايه يعني؟ رحت قسم ايطالياني، لقيت اللغه الايطاليه جميله جدا، وجمال اللغه الايطاليه جاي من انها بتنتهي دايما بحرف متحرك، يعني مثلا فلاور اللي هي الورد، يعني في الايطالي يقول لك فلوري، ها ديل اهو، ها يعني كل كلمة لها ديل، يعني ها ليه انتهت بحرف متحرك، فتحس ان في اللغة فيها دلع. يعني ايه؟ زي ما كانوا يعلمونا في الصوتيات، فونيتكس، الفونيتيكا يعني بالاسباني، صوتيات، يعني يقول لك ايه اللغة موسيقية، يقول لك اللغة دي موسيقية واللغة دي مش موسيقية. اللغة الموسيقية اللي هي ايه، تحس ان انت وانت بتتكلم كأن في واحد بيعزف السيمفونية، يعني الايطالي اللغه الايطاليه كده جميله فعلا. اول ما دخلت وكده ولقيتها جميله كده وحلوه، وانا راجل بحب الادب وبحب الشعر والكلام ده، فعجبني الايطالي، قلت خلاص هقعد في ايطالي. يبقى ما فيش غير قسم اسباني بس هدخله، ويبقى كده لفيت اقسام الكليه بالكامل عشان ضميري يستريح. خلاص قلت خلاص انا قررت ابقى في ايطالي، انزل اسباني بقى عشان يبقى نهايه المطاف. نزلت اسباني، فكان المعيد بيكتب، لقيت اللغة جميلة جدا برضو، برضو ايه لغة موسيقية برضو جميلة حلوة. ولقيته اول كلمتين كنت اسمعهم زمان وما اعرفش ان ده اسباني، سينيور، سيد، سينيوريتا مثلا، لا سينيوريتا انسة، انما الست الليدي يعني اللي هي ايه سينيورا يعني. ماشي، ألاقي مثلا نينيو طفل، آنيو سنة، حاجة جميلة، نينيو آنيو، خلاص بقى هنبتدي إيه نشرح بقى، ها. فكنا تعلمنا من المدارس عندنا هنا في المدارس بتاعتنا المهكعة دي، ان احنا نكتب النطق بالعربي. ها؟ نكتب النطق بالعربي. بوك مثلا عن به وكاف. تمام؟ ما انا مش هقدر احفظ النطق من الاول، فبكتب بوك وبالها بالايه، وانتم كلكم اتعلمتوا زي ما احنا اتعلمنا فاللغة لانها جديدة عليا، فيكتب سينيوريتا، اكتب سينيوريتا بالعربي وبالها بعد ما اكتبها، ويكتب شوية كلمات على السبورة كده. ها من يعرف ينطق؟ طبعا الكلام لسه ما لزقش في دماغ حد فينا. انا بص ارفع ايدي يقول لي اقرا، اقول لي سينيوريتا، يقول لي تريبيان، يعني برافو يعني فيري جود يعني. ها انا طب ودي الكل مبلم وانا اللي بنطق، فالشباب كله يبص لي انا ده جاي منين ده؟ ها اللي بينطق كله بتاع الكلام ده. المهم المعيد قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي حجاز. فقال لي ممتاز نطقك جميل وحلو بتاعه الكلام ده. وطبعا كان زمان ايام الجامعه ما كان لها الشنه والرنه، لما كان معيد يعرفك باسمك ده تبقى انت تطير بجناحين، مش دكتور ولا رئيس القسم ولا الكلام، لا ده كان رئيس القسم والكلام ده كان حاجه عاليه خالص، يعني ما مش ممكن اتعرف على رئيس القسم الا اذا كنت انا ولد فوق في القمه يعني. فالمعيد خدني بقى تحت باطه بقى وقال لي انت ايه، قول لي بقى انت درست اسباني فين ومش عارف ايه والكلام ده. ها قلت له ابدا، بس انا بلقط بسرعه وبحب اللغات وكده. ها زمايلي بقى بقيت ليا شنه ورنه، قلت لي اطلع ايطالي ليه بقى؟ ها انا كنت انا بقى ايطالي، قلت لا ما اطلعش ايطالي، ما انا بقى لي مكان في الاسباني خلاص. ايه ده قعدت فيه يعني في دماغي كده، واستقرت الفكره ان انا افضل في ايه، في اسباني. خالي رحمه الله عليه قال لي كلمه هي دي العصا الغليظه اللي خلتني اتفوق واطلع الاول على الكليه. قال لي انت فاشل لما جبت 78% في ثانويه عامه. انت فاشل ده هذه الكلمه كانت مفتاح نجاحي، وده الدرس اللي انا عايز اعلمه لابنائي الطلبه. في واحد يقول له انت فاشل يزداد احباطا ويعتقد انه فاشل، لا بفضل الله سبحانه وتعالى اعانني ان احولها الى وقود. كنت عايز اثبت لنفسي اولا انني محترم وانني لست فاشلا، ده نمره واحد، حتى لا افقد ذاتي. وانا كنت بكتب الشعر وانا في ثانيه ثانوي، خدت الجائزه الاولى على قصور الثقافه في الامتحان اللي كان بين قصر الثقافه في كفر الشيخ والمنصوره، وانا ليا 8 دواوين شعر، واول حياتي الشعريه كانت سنه 6 ابتدائي. كنت بكتب شعر الحلمنتيشي ده اللي هو الشعر العامي اللي بيسموه الزجل، كنت بكتبه وانا في 6 ابتدائي. فانا بيني وبين نفسي قناعاتي يعني ان انا مش فاشل، يعني كويس وبفهم والكلام ده. فكنت أريد أن أثبت لنفسي أولا أنني لست فاشلا، ثم أثبت لخالي أنني لست فاشلا. فلما دخلت الكلية قسم إسباني وخالي عرف أخواتي والكلام ده قالوا لي هو ده الذي يدل على أنك فاشل فعلا، طب ادخل إنجليزي حتى تدي دروس، أو أنت تدخل إسباني يا ابني هتدي لمين؟ ما اسباني يا ابني ما ينفعش، ادخل انجليزي ادخل فرنساوي حاجه كده تقدر تدي دروس والكلام ده ويبقى لك مرتب والكلام ده. قلت له انا هدخل اسباني. فبرضه ده برضه علامه دلت عليه على فشل ان انا حتى مش عارف اختار، حتى لما دخلت الكليه مش عارف اختار. فابتديت اذاكر والكلام دوت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقني وجبت الايه جيد جدا. طبعا اخي لما راح اول ما راح الكشوف دور على كشوف الساقطين الاول، يدور على اسمي فيهم ما لقانيش، قال لي شوف ضاد جيم ما لقانيش. راح بقى قاعد يلف كده وبيقول لي فرجت عينيا لما شفت اسمك مكتوب قباله جيد جدا، قعد يفرك في عينه كده وبص هل انا في حلم ولا في علم، يعني مش مصدق ان انا جبت التقدير ده. هي اول طلعه، طالما طلعت الطلعه الاولى خلاص تيجي اختها على طول. تاني سنه ما ينفعش ان انا انزل، انا نزلت فعلا يعني طلعت التاني بس جبت جيد جدا برضه. والفرق بين الاولاني حوالي مثلا 5 درجات 6 درجات، بس برضو ايه ما نزيدش ابدا عن 3 الاوائل خالص. يعني كنا بنتسابق مجموعه كده، كل واحد ياخد مركز مره والتاني يطلع فوق زميله مره والكلام ده، وفرق المساله كلها ايه عباره عن درجات، يعني 5 6 درجات مش اكتر. يعني تاني سنه في اخر سنه اولى ابتديت احب علم الحديث واحب علوم الشريعه جدا، وابتديت اقرا كثيرا في علوم الشريعه، ولقيت نفسي سايب المواد الدراسه وبقرا في الحديث وفي الفقه وفي التفسير والكلام ده، فخفت على نفسي، قلت يبقى انا مش هقدر اجيب يعني تقدير كويس. فعملت لنفسي خطه كيف انهي المنهج الدراسي بتاعي انا في من 3 شهور لـ4 شهور، اخلصه كله من 3 شهور لـ4 شهور علشان ادي لنفسي فرصه بقيت السنه اقرا في الكتب الدينيه اللي انا بحبها. قعدت افكر ازاي اعمل المنظومه دي، فوصلت الى الاتي. قلت انا كان عندي 17 ماده بالاسباني، 3 مواد بالفرنساوي للغه الثانيه، وعندي 3 مواد باللغه العربيه. فاللي كان يهمني اللغه الاولى اللي هي الاسباني، ازاي ان انا اكون فيها متفوق كامل. قلت اقرا المذكره واشوف الدكتور عايز ايه، الصفحه دي عايز منها ايه، والخصها باسلوبي انا. فكانت الصفحه كلها ممكن تصفصف على 3 سطور مركزين، يعني اشوف الصفحه اللي بعديها، اخد كتاب فصلا فصلا بابا بابا، ولخص كل المواد بتاعت الكشكول 100 ورقه 200 صفحه يعني، كل ال 17 ماده خلاص. وانا جاي من المدينه الجامعيه في عين شمس رايح لحلمية زيتون، فاتح الايه الكشكول وعمال اقرا واحفظ. تصور بقى انسان اول 3 شهور كنت قاعد في المكتبه، حتى زمايلي كانوا يسالوا عني، فكانوا مدين اسم زمان كده، فين الراتون؟ راتون الورات يعني، فأر، كانوا يسموني فأر المكتبة، راتون دي بيبليوتيكا، ده بالإسباني يعني، فأر المكتبة، كانوا يسموني كده، ليه قاعد أقرأ ليه النهار؟ أسيب السبت زمايلي وماليش علاقة بيهم، كنت أدخل المكتبة بتاع الكلية وألخص في أثناء الدكتور مش موجود، أدخل المكتبة ألخص، وأروح المدينة الجامعية ألخص، بحيث ان انا انتهي من الملخص بتاعي في خلال 3 شهور، انتهت المواد بتاعتي كلها. ابتدي بقى ايه في الاتوبيس اذاكر، ولما اروح المدينه الجامعيه اقرا في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وكده. فمشيت في الخطين الاثنين معا لحد ما الدكاتره عندي اساتذتي الكبار، بالذات استاذ الادب دكتور اسعد شريف، ده كان يحبني جدا، وجاب امتحان سنه رابعه من الاسئله اللي انا كنت بحطها لنفسي على المذكره، لأن كنت كل سؤال كل سطر أحط سؤال بحيث لو جاوبت على كل الأسئلة يبقى كررت المذكرة. جاب آخر السنة 2 سؤال، وكان تاني يوم أعرف النتيجة بتاعتي على طول، لحد ما كان في سنة رابعة، ومن ثقتي بنفسي وإن أنا يعني حافظ تماما غلطت غلطة كانت هتطيرني تماما، وكنت هطلع بملحق في سنة رابعة. صور كل السنين دي واطلع بملحق سنه رابعه كنت عايز معيد في الجامعه. في الترجمه عندنا كلمه بالاسباني اوبتيميسمو يعني التفاؤل، بيسيميسمو يعني التشاؤم، شوف قريبه من بعض ازاي. فجت الترجمه بعنوان اوبتيميسمو اللي هو ايه التفاؤل، انا قريتها بيسيميسمو، ما اعرفش ازاي قريتها من عجلتي وثقتي بنفسي، ولان استاذ رئيس القسم الدكتوره عليا العناني رحمه الله عليها يعني كانت بتحبني على اساس ان انا كنت بترجم الشعر الاسباني لشعر عربي، والنثر الاسباني النثر العربي، كانت هي تقول كده افضل الترجمه ترجم الشعر لشعر والنثر للنثر. فكنت انا قلت لكم زي كنت بكتب الشعر فكنت اترجم شعر وادي لها، فكانت مرتبطه جدا بيا، كنت الوحيد اللي بعمل القصه دي، فكانت عارفاني كويس جدا يعني وعارفه مستواي وكده. فالمهم قعدت اقرا في الـ في الـ في الـ في القطع الترجمه وانا مستغرب، التشاؤم يسعد القلب، ابقى احلى ابقى احلى، اقول ازاي الكلام ايه التشاؤم يسعد القلب دي؟ طب ده ما يدعونيش ان انا اراجع القطعه، اراجع العنوان ابدا، ولا بصيت في العنوان ولاقي ان الدنيا جميله وحلوه بالتشاؤم، ها، ويعني ندعو الناس جميعا الى التشاؤم. لا. ايه ده برضو ان ده يدعوني ابص في عنوان القطعه، ما بصيتش في عنوان القطعه، لكن قدرت في نفسي ان ده فيلسوف مخ ضارب وقطعه فلسفيه والعمليه مقلوبه عنده وخلاص، وترجمت القصه على اساس ان كل التشاؤم مكان التفاؤل حطيت تشاؤم، وفي تلت ساعه خلصت الايه، خلصت الترجمه. جيت اطلع قالوا لا لازم نص ساعه، قعدت 10 دقايق بتململ قاعد على الجمر واخدلك عايز اخرج. المهم وما ببصش في الايه، في الورق. بعد ما سلمت الورق وانا على الباب انكشف لي الغطاء، اوبتيميسمو، قريت اوبتيميسمو على حقيقتها، حبيت ارجع تاني قالوا لي لا فيش رجوع ولا تاخد ورقه. يا جماعه اعملوا معروف، ده انا بجيب كل سنه جيد جدا وكده هجيب ملحق، يعني هسقط في الترجمه هجيب ملحق اطلاقا، بقيت زي المهبول. اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت ادور على رئيس القسم صاحبه الماده اللي عارفاني بقى عز المعرفه وعارفه مستواي في الترجمه وكده، فرحت لقيتها ايه في الحوش بتاع الكليه، قالت لي اظن القطعه سهله جدا. قلت لها انا الحقيقه هي سهله بس انا غلطت غلطه، انا ما اعرفش انا وقعت فيها ازاي. قالت لي عملت ايه؟ قلت لها انا اوبتيميسمو دي قريتها بيسيميسمو، قالت لي يا منيل كده بتلقائيه، كانت ست كبيره يعني كانت حوالي كام و 60 سنه، ايه اللي انت عملته ده؟ قلت لها يا دكتوره انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انت حضرتك عارف مستواه في الترجمه ومش عارف ايه، وانت كده انا هجيب ملحق، فانت حضرتك عارف مستواه قصه. وقعدت بقى اترجاها انها ايه تعمل لي بلطف يعني بناء على مستواي الايه السابق، ادتني جيد جدا يعني. هي شالت، قلت لها شيلي التشاؤم حط مكانها التفاؤل وحسبيني على الترجمه. فهي الحقيقه تلطفت معي جدا وقبلت المساله دي على اساس انها عارفه ان انا كل سنه بجيب تقدير، واكون اجيب ملحق اخر سنه دي يعني وكسه كبيره جدا، وهي كان فعلا محبه ان انا اكون يعني معيد في الايه؟ معيد في الجامعه. فانا عايز اقول كلمه يا فاشل دي او انت فاشل دي كانت مفتاح نجاحي ان انا اكون في المرتبه الاولى. وبالتالي ما بصيتش لقصه بنات، انا كان لي هم واحد. طبعا بعد سنه اولى، في اخر سنه اولى انكشف لي الغطاء، بقول لك بدات اقرا في كتب التفسير والحديث والكلام ده، فبقى عندي وازع ديني ان لا يجوز ان انا اكلم بنت في الـ في الـ في الكليه، ولا يجوز ان انا ابص لبنت متبرجه، بالاضافه للحياء اللي كان عندنا كابناء الريف، ان عندنا حياء فطري تلقائي يعني، وانت جاي من قاع الريف رايح القاهره كلما رايت شيئا احمر قلت هذا صندوق البريد، ها يعني حاجه امل يعني برضو ايه. فده لما تحطه على ده جاي من قاع الريف وعندك حياء وخجل وبعدين عندك دين بقى يعني ده حرام وده لا يجوز والكلام ده هو، وعندك هم كبير انك انت عايز تثبت انك محترم لنفسك وعايز تثبت لخالك وانك انت مش فاشل، فكان في عوامل كثيره جدا خلتني اعمى تقريبا عن اني معانا بنات في الكليه. فكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لي. يعني اذا انت كلما حكمك الدين وعلمت ان ربك الذي لا يغفل ولا ينام ويراقبك لا يرضى بهذا، انت لا تفعل. اذا ضممت الى هذا نبل الهدف ومحبة التفوق، ضمنت هذا إلى هذا، أظنك تمشي كالأعمى. أنا بعتذر الحقيقة عن يعني هذا الوقت الطويل، ولكن أحببت أن أضع جزءا من تجربتي، هي لها ذيول أخرى طويلة برضو ماشية في نفس المضمار، برضو ربما ينتفع بها أبنائي، قصصتها كثيرا على نوبات متفرقة في دروسي وفي محاضراتي، يستطيع الواحد منكم أن يدخل على موقعي على الإنترنت، يقول الأخ محمد، أو على إسلاموي بالنسبة للأشرطة المسموعة اللي هو المنبر الصوتي، برضو هيرى كثيرا من هذه التجارب التي قد تنفعه في محطة من محطات حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر لكم حسن الاستماع، وأشكر لإخواننا من الأساتذة الذين يعني حضروا وشرفونا في هذا المدرج. معلش يعني بقى إخواننا لهم أسئلة الحقيقة، لكن الوقت طال، وأنا إن قدر الله سبحانه وتعالى كان المفترض أنا أحاضر في الجامعة دي السنة قبل الماضية، كان المفروض أحاضر يعني في الجامعة قبل الماضية، ولكن قيل لا بلاش الشيخ أبو إسحاق يجي الجامعة ويجي أي شيخ آخر. طبعا كان مقصود ليه، لأن أنا من أبناء كفر الشيخ وسأكون أكثر تأثيرا، ليه؟ لأن الشيخ اللي جاي من على بعد 300 كيلو هيدي محاضرة ويمشي، مش هتشوفه أنت بعد كده. لكن أنا لو جيت وكلمتك وأنت تعلقت بي أو حبيت كلامي أو حبيت تتابعني هتقدر توصل لي بسرعة. فبرضو إيه يعني كانت القصة ممنوعة لأجل هذا يعني. فهو إن قدر الله سبحانه وتعالى وكلنا لقاء آخر بعد إذن الكلية يعني ربنا يبارك فيك، إن شاء الله فأجلس معكم ويعني أجيب على الأسئلة فقط، عن أسئلتكم فقط، لأن السؤال ده اللي جايين ده اللي هو إن أنا عايز ألتزم وأريد أن أتوب وعندي معاصي، وكلما أردت أن أتوب انقلب علي الحال، هذا يحتاج لمحاضرة كاملة. فمعلش يعفوني من الجواب عن الأسئلة، وإن قدر الله والتقينا مرة أخرى إن شاء الله نجي. لا 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 نعم عايزين موعد.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في المحاضرة الماضية في الأسبوع الماضي تلقيت مئات الأسئلة أوراق المكتوبة وقرأتها، وكما وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة. وطريقتي في قراءة الأسئلة أنني أقرأها كلها، ثم أنظر إذا تكرر سؤال ما أو فكرة ما بصورة كبيرة، أنا أعدها ظاهرة تستحق الإجابة. وأحيانا يكون السؤال خاصا بصاحبه يعني لا يتكرر، فأنا لما قرأت الأسئلة وجدت أنها تندرج تحت أربعة محاور أو أربعة أسئلة كبار. خلاصة الأسئلة دي، السؤال الأول هو حالة التوهان عند الشباب، لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يعرفون ما الذي يراد منهم. تاه أمره، تاه ده المحور الأول أو الشريحة الأولى الأهم في الأسئلة التي وردت إليها. السؤال الثاني مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع كثرة المخالفات الموجودة في كل مكان، في الجامعة، في الشارع، في البيت، وفي الأسواق، وفي كل مناحي الحياة في مخالفات، ونحن أمرنا أن ننكر المنكر، فماذا نفعل إزاء كل هذه المخالفات؟ لو أن رجلا أراد أن ينكر منكرا في الشارع فإنه لن يتعدى عدة أمتار وينتهي يوم لي عن يمينه مخالفة وعن يساره مخالفة ومن ورائه مخالفة ومن أمامه مخالفة، فكلما أراد أن ينكر على هذا وجد هذا فيقوم يخلص مع ذا وينكر على ذا، يبقى مش هيروح حياته ستاخر. فكيف يمكن أن نحقق هذا الجانب الذي تميزت به هذه الأمة وقدم على الإيمان بالله؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فتأخر الإيمان بالله عن هذه الشعيرة الكبيرة، مما يدل على عظمها وأن الدين كله مرتبط بها، وأنه بلا أمر بمعروف أو ينهي عن منكر يستحيل أن يقال أقمنا دين الله. ده المحور الثاني. المحور الثالث وهو العودة إلى الذنب. يذنب المرء ثم يصر ويعني يقول أنا لن أعود، وإذا به يعود فيفعل الذنب ثم يندم ويقول لن أعود ثم يعود. لماذا تنفسخ عزيمته فيعود؟ ولماذا يقدم على الذنب وهو يعلم أنه ذنب، ليس جاهلا به، لا يعلم أنه ذنب، وقد يعلم سلفا العقوبة المترتبة على فعل هذا الذنب في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يقدم على فعل الذنب؟ فكيف يقي المرء نفسه بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا حتى يمكن أن يتغلب على هذا الضعف الذي يلفه في هذه المسألة؟ السؤال الرابع أو النحو الرابع هو ما هي دعوة السلفية؟ قالوا لأننا فوجئنا في الجرائد والمجلات في حاجة اسمها السلفيون، وكل شوية هجوم على السلفيين، والسلفيين يخدمون الأضرحة، والسلفيون يقطعون أذن مش عارف مين، والسلفيون يريدون أن يقيموا الحدود، وحرب دائرة بين السلفية التي ظهرت فجأة، هم يقولون هكذا ظهرت فجأة، وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة، لكن هي ليست سلفية وليدة اليوم، السلفية هذه هي القرون الثلاثة الأول، السلفية هي الإسلام باختصار يعني، لأن السلفية ليست جماعة من الجماعات، هي أرفع من أن تكون جماعة، وأن يوالي ويعاد على إطار الجماعة، أنت مننا تبقى ماشي، ما أنتش مننا تبقى خلاص، لا، السلفية ليست هكذا، السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه السلفية. لا أنظر إلى أفراد السلفيين وتصرفاتهم حتى أحكم على السلفيين، لا، ما يجيش واحد يقول لي طب ما فلان الفلاني عمل كذا في الطريق الفلاني ولا ضرب واحد علق في الشارع ولا كذا، ده هي دي السلفية بتاعتكم؟ أقول لا، هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمين. يعني النهاردة المسلمون في كثير جدا من المسلمين لا يطلق عليه اسم الإسلام أصلا، مع أن اسمه محمد وعلي وإبراهيم وكلام، مش فينا زنادقة ينتمون إلى هذه الأمة؟ يبقى أقول إن مفيش إسلام لمجرد إن أفراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده. واحد مصري مثلا مسكوه بره حرامي ولا حاجة، يبقى كل الدولة حرامية والمصريين كلهم حرامية؟ لا، في واحد كل إنسان يؤاخذ بما فعل. إنما إحنا بنتكلم الآن عن اتجاه، مع قطع النظر هل الجماهير التزمت بهذا الاتجاه أم لا؟ فده أيضا المحور الرابع. بعد كده في أسئلة كثيرة جدا يعني برضو تستحق أن نجعلها من ضمن الأسئلة، لكن هي دي المحاور الأربعة الحقيقة التي نظرت إليها في الأسئلة وجدتها تستحق لي الكلام. وطبعا واضح أن كل محور من ده عايز له جلسات، فأنا سأحاول بقدر المستطاع أن أجيب عن محور المحور بحسب ما يعني يسعى الوقت. و ربما بعض طلبة الجامعة هنا أول مرة يسمعونني، ربما ولا يعرفون طريقتي، وأنا لي طريقة معينة اللي بيسمعني أول مرة بيتوه وممكن يقول ما نشي أسمعه تاني، لكن الذي تعود أن يحضر لي محاضراتي خلاص تبقى المنظومة في دماغه مضبوطة لي، لأنني كثيرا ما أخرج عن الموضوع حتى يظن المستمع أنني نسيت وبعدين أرجع إلى الموضوع مرة أخرى. سبب خروجي هو ضرب الأمثلة، أريد أن أضرب مثالا واثنين وثلاثة وأربعة على ما أريد، وبعدين أرجع إلى المحور الذي كنت أتكلم فيه عشان يحصل نوع من التصور. أنا لا يعنيني بالضرورة أن أجيب عن المحاور كلها، لا، الذي يعنيه أن تخرج أنت وأنت مؤمن بهذه الفكرة التي قلتها لك وأقمت الدلائل عليها. فنأخذ أول محور الذي جعلته المحور الأول لأهميته البالغة، وهو أن كثيرا من الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يعرفون ماذا يريدون ولا ماذا يراد منهم. نرجع إلى بديهية معروفة لنا جميعا، وأحيانا البديهية من شدة بساطتها تكون بالغة التعقيد في الفهم، وهذا من العجائب. يعني أنا مثلا عندما أقول لأي واحد سأسألك الآن سؤال وتجيب فورا، يعني لا تفكر ولا نصف ثانية، تديني الإجابة فورا، قد يباغت ويتنعثم ولا يستطيع أن يجيب مع سهولة السؤال وبساطته وإن الدنيا كلها بتقول لماذا لا تزوج؟ ممكن تفاجئ مع أن السؤال شوف سهل، ممكن تفاجئ أن محتاج تفكر ولو لعدة ثواني، مع أن النص السؤال بديهي جدا وسهل خالص. فمن سهولته وبساطته وكثرة ترداده صارت الإجابة صعبة، زي ما احنا بنقول في المثل من كثر خطابها بارد. ها؟ مش المفروض من كثر خطابها حتى واحد يشيك، ها؟ لكن بارد، ولا واحد شاب، كله بيتفرج ببلاش ويمشي. السؤال الذي أنا سأطرحه الآن إجابته معروفة تقريبا يعني إن شاء الله للكل، وهو لماذا خلقت؟ على طول أنت حفظت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حاجة سهلة بسيطة. هنجيب بقى لماذا مع سهولة الجواب بقت المسألة معقدة على الأقل على الواقع. الواقع يشهد بكذب الإجابة اللي الناس بتجاوبها، ها؟ يعني هو يقول لك أنا أنت كذلك؟ لا. طب نرجع نشوف من أين أتى الخلل. أتى الخلل من فهم كلمة العبادة. خلاص احنا عارفين ان كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه لحكمة بالغة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناهم عبثا؟ لا، تعالى الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. هم المؤمنون الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. أما الكفر ربنا عز وجل يقول إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا قط إلا لحكمة بالغة سواء أدركتها أو لم تدرك. يعني في سنة من سنوات الصين لقت العصافير بتاكل القمح. والصين تعرفين مليار و500 مليون. فلما العصافير كمان تشاركهم في القمح يبقى خلاص العملية ايه؟ خلاص هيجوع. فعملوا مصايد للعصافير. فخرجت لهم دودة من الأرض أهلكت الحرث والناس. يبقى العصافير دي كانت لازم تبقى موجودة ولا لا؟ أيوه، لأن أنت تغذى على هذا الدود الذي لو ترك هيضيع هيفسد أكثر مما تفسده العصافير. عشان في واحد يقول لك ربنا خلى الدبان ليه؟ كل شوية أعمل لها كده وترجع لي تاني. ها؟ ما هو اسمه ذباب. ده ذباب يعني كلما ذب آب فبقى ذباب. ها؟ اسمه كده كلما ذب تبعده كده أهو تهشه آب. إيه؟ يرجع لك مرة تانية فبقى ذباب. ها؟ ربنا خلى الذباب ليه؟ أنت مش عارف. لأن أنت كلك محدود. وأنا بستغرب من البني آدم الذي يعتقد أن سمعه محدود وبصره محدود وكل شيء محدود لكن عقله غير محدود. يا أخي بيفهم كل حاجة ولا يريد أن يسلم أنه يفهم أنه لا يفهم في أشياء. يعني النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. القبور اللي جنبنا دي فيها صراخ لو نحن سمعناه ما دفنا ميتا. فكتم الله عز وجل هذه الأصوات عنا ولا نسمعها عشان تتم مسألة الدفن. وإلى مين الحياة في ميته علشان يسمع صوته وهو يصرخ ليلا نهارا ما يعرفش حتى ينام منه. أنت بتبقى في البيت سواء أبوك أو أمك أو أخوك يقول ما تعرفش تنام. ده بقى صراخ بقى واحد بقى بيعذب مثلا. نسأل الله العافية وأن ينجينا وإياكم من عذاب القبر من عذاب النار. فسمعي محدود. لما تروح تعمل إيكو على القلب ويفتح لك صوت الدم المتدفق في الشرايين صوت عالي جدا جدا ومزعج للغايه شلال نازل. انت حاسس بحاجه؟ حاسس ان في دم بيجري في اي مكنه لازم في اثناء الحركه تزن يبقى لها صوت ولو خفيف جدا جدا. تخيل بقى لو معدتك وهي بتزن بتزن وقلبك بيزن ودانك وتشتغل بتزن اي حاجه في جسمك بتعمل زنه كده لان الموتور شغال. انت ممكن يحصل لك ايه؟ راح حد هذا؟ ها؟ أي حد أي حاجة أي حاجة؟ بتنام وتقوم وساكن و ها؟ سمعوا كهذا محدود. تحت الأرض في كائنات. ونام اللي بيكلم بعضه وعصافير بتكلم بعضها مش عارف ايه، أنت مش واصل لك حاجة. يبقى سمعوا كمحدود. بصرك لما تقف في وسط فضاء وتبص للسما اللي فوقك دي، منتهى بصرك السما شكلها ايه؟ نازل على الارض، صح؟ يعني لو بصيت الجهاز الاربعه تحس ان في خيمه حواليك، السما نازله. المنظر ده حقيقي؟ يعني السما نازله على الارض برضه، بس بصرك اخره كده، ذوقك، كل حواسك اخدها كده. اشمعنى عقلك بقى اللي انت فاتح له عن بحري ومالوش حدود؟ ما هو لابد ان يكون محدودا ايضا، صح؟ زي ما كل الحواس محدوده لابد ان يكون عقلك ايضا محدود. يبقى في اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمه نحن لا ندريها ونحن لا نعرفها. طيب انا لم ارجع لي الايه التي بينت لماذا خلقت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. في اسلوب عربي اسمه نفي الحصر، نفي الاستثناء يفيد الحصر. اداه الاستثناء اللي هي ايه؟ الا، صح؟ لأنه قد تسلم المفروض يعني قد تسلم، ها؟ إلا لما تلاقي حرف نفي قبل إلا يبقى تعرف إن بعد المعنى يقصد به اللي بعد كلمة إلا وإنه محصور عليه هو فقط لا يتعداه إلى غيره. فعندما تقول لا إله نفيت الألوهية ولا لا؟ وبعد يقول إلا الله أثبتها لله وحده دون غيره. تمام كده؟ يبقى حصرت الألوهية فيما بعد إلا مباشرة. طالما إلا دي منفية بلا أو ما أو إن اللي هي بمعنى لا برضه أو بمعنى ما. إن عليك إلا البلاغ أي ما عليك إلا البلاغ. ماشي؟ وما أو ما النفي وما خلقت الجن والإنس إلا لأداة الاستثناء هو ليعبدون. يبقى أنت مخلوق لإيه؟ فقط. أنت مخلوق للعبادة إيه؟ فقط. الخلط والخطأ أتانا من مفهوم معنى العبادة. فبعض الناس بتصلي العبادة تقعد في المسجد وتقعد بقى تصلي ليل نهار وبتاعه والكلام ده. او انك انت تاخد اي لون من الوان العباده وتمسك فيه ويبقى خدام. العباده هي عدد الانفاس. العباده تستغرق عدد انفاسك. اما نفسك الروح هتبقى ايه؟ المرفوع، صح ولا لا؟ اما انا بس دلوقتي تبقى ايه؟ المرفوع. يبقى صدق بالايه؟ العباده. اذا العباده هي الحياه. تمام؟ العباده مجيئك حركه قدم دي عباده. لكل حركه عباده ولكل سكنة عبادة. كل صفة مع ضدها عبادة. يعني الفرح له عبادة، له عبودية. ضد الفرح الحزن له عبودية. الشبع له عبودية. الجوع له عبودية. اليقظة لها عبودية، النوم له عبودية، الرضا له عبودية، السخط له عبودية، كل شيء وضده ده له عبودية وهذا له عبودية. ومطلوب منك أن تكون عبدا هنا وأن تكون عبدا هنا. لو إنسان حقق العبودية هكذا يبقى شملت كل حياته أم لا؟ ممكن تمر بلحظة بلا عبودية؟ أتكلم أنا أقول لك وأنت نايم في عبودية. طب واحد يقول لي طب ده لغز وأنا صاحي لأن عندي حركة وعندي إرادة والكلام ده، لكن وأنا نايم ها وغطيطي يسامع وسامع جار، إيه العبودية اللي في النوم والنوم اللي تسبب مرفوع عن القلب؟ أقول لك عبودية النوم إيه؟ عبودية النوم تظهر في الأذكار الموظفة. إيه الأذكار الموظفة؟ الأذكار الصباح والمساء وأذكار دخول الخلاء والخروج منه والخروج من البيت ودخول البيت، رؤية المبتلى، رؤية الريح والرعد والبرق. الأذكار عارفين سميت موظفة ليه؟ لأنها وظفت لوقت بعينه. فأذكار الصباح ما ينفعش تقولها دلوقتي. ليه؟ لأن وقتها راح. أذكار المساء ما تجيش ينفع إيه؟ تقولها الصبح. لأنها وظفت ليه؟ لوقت المساء. عشان كده سميت الأذكار الإيه؟ الموظفة. ليه؟ لأنها إنما تقال في أوقات بعينها. زي ما يكون موظف بيروح الشغل بتاعه من الساعة 8 للساعة 2. هي دي الوظيفة. خارج هذا الوقت ليس موظفة. تمام؟ طيب لما تيجي تنام عشان تؤدي عبودية النوم، لكي تؤدي عبودية النوم، بتذكر الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضع نام على جنبك الأيمن، ثم ضع كف يدك اليمنى تحت خدك، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. خلاص هذه فقرتين أهم، وجهت وجهي إليك ألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قبلها وفوضت أمري إليك، بعد ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات من ليلته مات على الفطرة. الفطرة اللي هي ايه؟ الإسلام. الدعاء ده مشتمل على معاني جليلة كثيرة. أنا هقف بس عن الثلاث فقرات الأولى عشان أبين لك كيف حققت معنى العبودية وأنت نايم. معروف ان النوم هو الموتى الصغرى، كلنا لما بننام ارواحنا تفارق اجسادنا وتصعد الى فوق. خلاص. قال الله عز وجل: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، اي يتوفاها ايضا. اثنين نايمين جنب بعض، واحد مات والثاني استيقظ، ايه اللي حصل؟ ان هما الاثنين لما ناموا ارواحهم الاثنين طلعت فوق. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت، اللي قضى انه هيموت ما يرجعلوش ايه؟ ما يرجعلوش روح، خلاص يبقى بقى جثة. ويرسل الاخرى، اي الروح الاخرى، الى صاحبها الى اجل مسمى، لسه اجله ما جاش. يبقى واحنا بننام موتى، ولذلك بيرفع القلم عنك وانت نايم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منها النائم حتى يستيقظ. يبقى النوم هو الموتة الصغرى. انا نمت، انت ليك عدو ولا لا؟ ها؟ من هو عدوك؟ جميل، شيطان اقسم ان يضل كل بني ادم الا المخلصين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لنفسه. فالشيطان ما ليس له سبيل، إذا ربنا اصطفى الشيطان راح يعمل معاك، بخلاف المخلصين بكسب الله. الشيطان ممكن يلعبه ويغلبه مرة وهو يغلب الشيطان مرة، بس في الآخر يختم له بخير، لأن العبرة بالخواتيم. يبقى إذا أنا عندي عدو أقسم أن يضلني، يبقى عدو مستعد دائما ماسك سلاحه بصفة دائمة، لا ينام، عنده سرايا فترة، واخدين خطوط سير. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. يتهدي شوي، ينام شوي، ما بينامش ليه؟ عنده سرايا، ها؟ كتائب، إذا تنام ده شغال. ليه؟ همه الأكبر أن يضل بني آدم ودخله النار. فإذا كان عدوك لا ينام وممسك بسلاحه، طب انت يا مسكين لما تنام مش ممكن العدو يغتالك؟ مش ممكن يقضي عليك وانت نايم؟ انت محتاج لحمايه، من الذي يحميك؟ ارجع بقى للدعاء الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنام على جنبك الايمن وتحط يدك تحت خدك الايمن، نقول: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، كأنك تقول: أنا واحد من اثنين، إما أن أنام فأموت ولا أستيقظ، وإما أن أستيقظ وأمسحت، فيا ربي إن مت وكنت قضيت علي انك لن ترد علي روحي فقد وجهت وجهي اليك. اتفهمت؟ يبقى كانك لما تقول وجهت وجهي اليك كانك تقول: اللهم ان كنت قضيت ان تقبض روحي ولا تردها الي فاني قد وجهت وجهي اليك. خلاص؟ وإن كنت قضيت أن في حياتي بقية وستردني إلى ستسترد إلي روحي فقد ألجأت ظهري إليك لأنني نائم، وإنما يأتي العدو الغادر يطعنك من الخلف غيلة وغدرا. العدو ما جاش من قدام، يطعنك من الخلف. عشان كده قال إيه؟ كأنما قال: فإن جعلت في عمري بقية فاحم ظهري، لأنني عندما نمت ألقيت سلاحي وعدوي لا يلقي سلاحه فسيقتلني سيغتالني، فاحمني. يبقى حققت العبودية والتنام ولا لا؟ حققت العبودية، بتقول يا رب أنا مستيقظ أنا ذاكر لك. كل شيء في الحياة دي ومن وظائف الحياة لها ذكر، زي ما قلت لك تجد مبتلأ له ذكر، الريح قامت لها ذكر، الشمس حامية لها ذكر، تبص في المرآة له ذكر، تاكل له ذكر، تشرب له ذكر، مثلا تظلم له ذكر، تدخل بيتك له ذكر، تخرج من بيتك له ذكر، تدخل خلاء له ذكر، تبعد خلاء له ذكر، ها؟ أغضبك إنسان له ذكر، فرحت له ذكر، إذا الحياة كلها أذكار. لو الإنسان حفظها سيظل ذاكرة، فتقول أنا صاحي ومستيقظ أنا لم أذكر ربنا، وأنا ذكر الله جنة من الشيطان. طب لكن لما انام انا بقى وانا خلاص بقيت ميت، من الذي يحميني؟ يبقى لابد ان احقق العبوديه في اخر كلمه اقولها، والجات ظهري اليك. ثم تيجي الفقره الثالثه، وفوضت امري اليك. التفويض العلماء بيفرقوا بينه وبين التوكل، وفي علماء بيفرقوش، وفي علماء يقول لك التوكل افضل من التفويض، وفي ناس يقول التفويض افضل من التوكل. الذي افهمه انا ان التفويض، ان التوكل مع الاسباب، اما التفويض عاده يكون بلا اسباب. فقدت الاسباب كلها فوضت امري الى الله. فوضت امري يعني مش عارف اعمل حاجه، فقدت كل شيء. فاكرين العباره دهرت؟ مش في شاب سعودي كده كان قال قصته انه غاب ليله في البحر راكب بتاعه وخلاص وعارف انه ميت وقعد يقرا سوره الملك ومش عارف ايه الكلام ده، حد ما جاله صور تاني يوم وانجاه والكلام ده، اهو ده التفويض. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ما يعرفش ظلمة البحر إلا واحد عليها زي كده بالليل والشاطئ لا يمكن حد يراه، ولو حبيت أنت تكون حتى من أفضل السباحين في العالم وعايز تصل إلى الشاطئ أنت ما أنتش عارف أنت ماشي بطول البحر ولا بعرضه، ما أنا ممكن أفضل ناس بحاجة البحر ولا ماشي بالطول، الشاطئ على يميني أو على شمالي، والمفروض انا عشان اصل الشاطئ اقطعها بالعرض مش بالطول، ما انتش عارف انت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين، ودي ظلمات وسمك القرش وبتاع والميه والغرق، اهي ظلمات البحر. فلا فقد الاسباب خلاص ما عادش فيه حاجه، فانت لما بتنام تكون قد فقدت الاسباب كلها بالنوم. عشان كده جت كلمة وفوضت أمري إليك، أي فقدت الأسباب كلها، فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيلة وقد وضعت سلاحي. هدي عبودية النوم. ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك، وهو أول مذكور لك إذا استيقظت. هذه عبودية الاستيقاظ أهو. أول ما بتصحى من النوم بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. يعني آخر مذكور لك لما نمت كان رب العالمين، وأول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين. يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ والنوم كلها لله ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أهلا تفسير الآية، لأن كان في بعض الناس بيسألني يقول طيب يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله، طب مماتي لله ازاي؟ أنت عرفت كيف يكون مماتك لله؟ بشرح الإيه؟ بشرح هذا الحديث. ومنافي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك ورد الأول للمسلمين. يبقى كل سكنات وحركة لها عبودية. إذا رجعنا عشان نفهم معنى العبودية هتنكشف القصة بالنسبة لنا، وهتبقى سهلة جدا ويسيرة. كل الناس يسعى إلى التمكين في الأرض والاستعمار اللي حاصل في العالم كله بقصد الهيمنة وفرض اللغة والثقافة وأن يمكن له. الإنجليز لما جم احتلوا مصر مش كانوا جايين ياخدوا خيرات مصر بس، لا، كان أهم حاجة عندهم ينشروا اللغة الإنجليزية، لأن بنشر اللغة الإنجليزية ستأخذ ثقافتهم وتأخذ منظومة حياتهم بالكامل. وعلشان يعملوا القصة دي ويرفعوا من شأن اللغة، خلوا زمان أيام دنلو وضع تعليم في مصر ومن مصر انتقل لكل البلاد العربية، خلى مدارس اللغة الإنجليزية حاجة كده سوبر فوق، واداله الحصص الأولى طالب لسه جاي ونشيط والكلام. حصة الدين الحصة السادسة بكل الوضع نط من عصور بل حصة اللغة العربية تبقى الثالثة الرابعة، يكون الولد الثاني ايه؟ يألف. مرتب مدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه، مرتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. انت بقى لما تحب عايز تشوف مستقبل ولادك كأب، هتدخله في انجليزي ولا عربي؟ طبعا استقبله النهارده ده اللغه السائده الان، تتعلم انجليزي، تتعلم فرنساوي، تتعلم ارياني، الماني، اسباني، ايطالي، اي لغه من اللغات، وده في عرب. مما يفتت الكبد، كنت في زياره لبعض الدول العربيه في الخليج يعني، وفي البلد دي لازم تتكلم ثلاث لغات، تتكلم هندي وأردو باكستاني وإنجليزي. ليه؟ لأن العمالة كلها شغالة بالثلاث لغات دول. رحت مرة مع واحد بعد محاضرة كان يشتري حاجة معينة من محل، المهم راح لقى واحد هندي من المحل، فقعد يتعامل كده، ما هو مش عارف يتكلم هندي، فعمالين ايه زي لغة الخرس كده، فمعرفش يفهم العامل انا عايز ايه. فقال خلاص ايه، تعالى نبقى نيجي بالليل هيكون ايه صاحب المحل موجود. رحت محل تاني لقينا واحد بيتكلم انجليزي والاخ لغته مكسره، ما عرفناش نتفاهم. أنا مشيت وأنا قلبي ينزف. طيب أنا لما أروح لهم في بلدهم بتعلم لغتهم، ده كلام معقول، بتعلم لغتهم عشان أعرف أعيش عندهم، لكن لما يجيلي أنا أتعلم له؟ يعني أنا مكتوب عليا أروح له أتعلم لغته ويجيلي أتعلم لغته برضه؟ ليه؟ لماذا هذا الذل؟ واللغة دي تبقى نازلة تحت ويتريقوا على اللغة العربية. انتوا فاكرين شاطر ومشطور وما بينهما طازج؟ ها؟ عارفين القصة دي؟ هذه قصة فرية لتشويه اللغة العربية، مجمع اللغة العربية نفسه أنكر القصة دي. قال لك إن احنا عايزين بدل ما نتكلم كلمات إنجليزي نقلبها عربي، بس إيه؟ بس برضه كلمة تكون لذيذة لطيفة خفيفة كده، الجماهير ما تشعرش إن فيه افتخار لما أنت الأزل العربي. ماذا؟ أوكي. سهلة. طب عايزين أوكي نخليها إيه؟ بالعربي وتكون سهله زي اوكي كده. مثلا يعني يوم يقول لك ايه؟ عايزين نشوف كلمه سهله الجماهير تقبلها. فيقول لك نعم، حاضر، طيب. مثلا قال لك طيب الكلمه ترجع للدنيا كلها ساندوتش. ساندوتش دي كلمه مش عربيه. طب عايزين نحط كلمة عربية مكان سندوتش، قال لك تارك ولهناها طازج، شاطر ومشطور وبينهما طازج. أنت ممكن تسيب المحل ده ولا لا؟ نفس اللي هيعملها سندوتش هينفش أصل شاطر ومشطور اللي هو الرغيف لما تقسمه بالإيه؟ بالسكينة. وما بينهما طازج. الطازج ده احنا هنحطه نقط وانت كسبون بتختار هتاكل ايه؟ تقول له اديني شاطر ومشهور. يقوم هو يقول لك وبينهما ايه؟ تقول له بطاطس او طماطم او فلافل. انتوا بتتحروا دي مسخ. اكيد ما انا بدل كلمه ساندويتش أعمل الجملة دي. بقى علماؤنا في مجمع اللغة من البلاهة لدرجة إنه عايز يحط كلمة مكان كلمة وتبقى كلمة خفيفة الدم عشان الجماهير تقبلها، يحط لك الدبشة دي. ها؟ سطر. ومش بعيد يكون الواد اللي بيعمل سندوتشات مثقف يقول لك اعرف. وندخل بقى قصة بقى وبتاع. فيقوم يقبح اللغة بحاجة زي كده. عشان كده القصيدة الجميلة بتاع حفص إبراهيم اللغة العربية تشتكي نفسها. لوسعت كتاب الله رفضا وآية وما ضغت عن آية به وعظاتي كيف فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سأل الغواص عن صدفاتي. ده كله منظومه بسبب ايه؟ جايه من فوق. اللغه الانجليزيه تبقى هي اللغه الام الكل بيسعى الى تعلمها عشان يلاقي وظيفه ب 12 جنيه لما يبقى مدرس لغه انجليزيه. ودارس اللغه العربيه يجيبوه في الافلام والمسلسلات لابس البنطلون بتاع الاسلك بتاع زمان ده، معرفش انتوا اذا كنتوا شفتوه ولا بتاع ها؟ ابو ابراهيم حمالات تمام كده، وكل شويه يقول لك بيشدوا كده بيشدوا كده ها، ويعمل لك الحمله كده. وفي التمثيليات والافلام يجيبوا كده ها. واللغه العربيه لما يكون واحد بيتكلم اللغه العربيه في فيلم مثلا المأذون جاي عشان يعقد قرار ولا حاجه يقول يا جماعه خلصونا باقه. لما قال باقه ده كده لغه عربيه فصحى بقى ها. مش دي استهزاء وتريقة على اللغة؟ فلما يكون مجتمع بيتريق على حاجة معينة الكل بيفر منها ولا لا؟ كل ما بيفر ما يتعلمهاش، فكله بيتعلم لحد النهاردة. عشان احنا أمة مستهلكة وهم أمة مخترعة، الكمبيوترات والنت والبرامج الكمبيوتر والكلام ده كله جاي من هنا، كله بيتعلم لغة العصر الكمبيوتر لغة العصر. طب الكمبيوتر كله إنجليزي. لازم تتعلم المصطلحات وتعرف الكلمه دي اختصار ايه كلمه ايه ودي مش عارف حابين والكلام ده. وعشان تحرز تقدما البرامج والبرمجه وكله بالانجليزي لازم تروح تاخد دورات حتى بلدك. تاخد دورات بالانجليزي وتطلع بره عشان تعرف توثق الدوره دي وتجيب شهاده من هناك عشان ترجع في بلدك لك قيمه. مين اللي بيدور على اللغه العربيه؟ مفيش حد. خلاص؟ حتى النهارده كله بيدرس في المدارس الاجنبيه بالانجليزي الا العرب. ما يعرفوش يدرسوا بالانجليزي برضه؟ اصل هيبقى عربي يدرس انجليزي مش هتنفع. فيبقى الحساب والرياضه والبتاع اسمه العلوم والجغرافيا والتاريخ والتربيه الاجتماعيه كله بالانجليزي. الا اللغه العربيه طبعا ما ينفعش تبقى بالانجليزي. لازم تبقى بايه؟ باللغه. طب انا هطلع اعمل ايه باللغه العربيه؟ اكل بيها ايه يعني؟ وزي دلوقتي مستوى متدني في الارض مش عارف يعرف جمله بالعربي بس يعرف يجيب الشاذ في قواعد الإنجليزية، شواذ القواعد، ويحاكم بينها ويرجح بالأدلة لدرجة إن أنت تنبهر الواد ده معلوماته وصلت للدرجة دي. فالاستعمار أي استعمار في الدنيا، يقوم داخل في أي بلد عشان ينشر إيه؟ ينشر لغته أولا. أوعى تقول لي ياخد بترول وياخد الكلام ده تحصل حاصل بياكله في مناعة، بس أهم حاجة عنده أن ينشر إيه؟ لغته. ليه؟ سينقل ثقافته بالكامل وحياته بالكامل إلى مجتمع الآن. ولذلك تشوف وجهات المحلات في بلاد المسلمين كلها بالإنجليزي. أي واحد يفتح محل قد كده أهو 2.5 في 1.5 يقول سوبر ماركت. لا يا عم ده أنا بدخل بكتف ماركت. إيه اللي أنت عمال تتكلم فيه ده؟ ها؟ طب ليه تقول سوبر ماركت؟ ليه ما تقولش إذا بروح المحل؟ أيوه أخف يعني. كلنا على بعضنا في البيوت، وحتى البصرية والناس الفلاحين في أراضيهم اللي بيعزوا بالفاس يقول لك يا روح السوبر ماركت يلا هات مش عارف الفاس وهات المنجل ومش عارف ايه. طب السوبر ماركت وهات الفاس بقت سهل. حتى اللي بالعربي يقول بالانجليزي مثلا اومر عمر يعني، واخد بالك ازاي؟ احذيه بدل المحل الأحذية لك شوز. إيه اللي خلى كل المحلات واجهتها إنجليزي؟ بتروح تشتري أي حاجة زي تشيرت ولا بتاع الكلام ده، تلاقي كله بالإنجليزي مكتوب على صدر الولاد وعلى ظهره. صح الكلام ولا لا؟ وأنت لو راجل ملتزم ومش عايز ولا حرف إنجليزي ما بتلاقيش. تروح تدور على فانيلا ولا تدور على بنطلون ولا بتاع، لازم تلاقي كله يا على وشه وعلى ظهره إنجليزي. علشان يبقى الحرف الانجليزي تحت بصرك على طول يبقى سهل، بيعمل نوع من الحنين. ها دي تحتها دراسات نفسيه عميقه، مش مجرد كلمه مكتوبه على قماش. لا، عشان يبقى انت ليل نهار الحرف الانجليزي هو المقدس مش الحرف العربي. فكل أمة بتدخل عشان تستعمل أمة تانية قصد القصة دي. يبقى إذا إحنا كلنا كأمم نريد التمكين. ها؟ رجعت أنا تاني أهو لما كنت بقول إحنا كلنا بنراعي تمكين. التمكين مأخوذ من كلمة مكان. والمكان ده في الهواء ولا على الأرض؟ لازم يكون على الأرض، لأن أنت مخلوق ما تطيرش بجناحين. حتى اللي بيطير بجناحين لازم ينزل على حاجة. الطير ما يفضلش طاير 24 ساعة، لازم ينزل على شجرة، على فرع، لازم ينزل على مكان. خلاص؟ عشان كده اسمه ايه؟ التمكين نسبة إلى المكان. الجيوش لما تهجم لا يمكن القوات الجوية تحرز انتصارا إلا إذا المشاة احتلت المكان. ها؟ يعني أيام العراق لما دمروا العراق من فوق الطيارات تطلع فوق وتضرب صواريخ، مين اللي يحسب المعركة؟ القوات الجوية ولا المشاة؟ المشاة اللي هم ماشيين على الأرض. القوات الجوية بتضرب القدر من الأمكنة، بتكسر النواب بالمرافق، بتهد الكباري، مش عارف الكلام ده، بتقتل الناس علشان القوات الأرضية تمشي وتلاقي مكان تتمركز فيه وتبتدي تبني وتعمر وتعيش. يبقى لا تحسب الحرب الا بالقوات البريه انها تسيطر على المكان. احنا كامه المسلمه بنسعى الى التمكين، مش عشان ناخد خيرات الناس ولا الكلام ده، لا. شوف قال الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه المراد من انك انت تسيطر على المكان. يعبدونني اهو لا يشركون بي شيئا. وكفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. احنا لما بندخل على اي امه القصد ان نقيم عباده الله، لا انك انت بتاخد فلوس، ولا انك انت بتاخره، ولا تحوله عن دينه اذا اراد ان يبقى على دينه اطلاقا. كل الكلام ده غير موجود. بس الايه دي جت بعد ايه؟ جاءت بعد عده ايات تكرر فيها ذكر الطاعه اكثر من 7-8 مرات. وانت تستطيع انك انت تقرا الكلام ده سوره النور من اول ايه 46. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. الايات قسمت الناس الى قسمين، قسم يدعي الطاعه وهو ليس كذلك، وقسم مطيع لله ورسوله. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض؟ ام ارتابوا؟ ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل اولئك هم الظالمون. ده القسم الاولاني. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. خلاص؟ بعد كده في آية قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض. إذا أنت عشان يبقى لك مكان على الأرض لابد أن تفعل مبدأ سمعنا وأطعنا. طيب أنا النهارده لما أقول لكم يا جماعة احنا خايفين على القرآن والسنة. وانتوا بتقروا في الجرايد الكفر البواح، جرايد مستقلة وثائق الحرية، كل ما بيتبع دون ان يحكم الدين من الحرب الى الزندقة على طول. ها؟ ما في وزارة الثقافة كان وزير الثقافة رجل ملوش علاقة بالثقافة بالمرة، كانوا بيسموه الفنان. ها؟ يقول لك بيرسم سريالي ومش عارف ايه. طب سريالي انا على استعداد ارسم لك سريالي دلوقتي وحديد لي تعظيم سلام، اعمل ايه؟ هجيب دواية حبر وكوباها على الارض. هتلاقي دواية حبر 13 يمين شمال وعملت خط كده وخط كده ونزل كده ونزل كده وبطشه في النص كده. هو ده السريالي؟ هو ده رسم سريالي؟ ها؟ تبص للوحه يا ابويا ما انتش فاهم اي حاجه. وتلاقيها عكره كده حتى ما تعرفش تعلقها في صالون. ها؟ عصايه رايحه كده ورايحه كده ومش عارف ايه الكلام. فنان حاطين على وزاره الثقافه 23 سنه. فضاعت الهويه بالكليه، لان الثقافه هي التي تميز الامم، والثقافه دائما تنبع من دين الناس واخلاقهم وعاداتهم. اوعى تكون فاكر ان الثقافه جايه من الهوى، الثقافه منظومه الاخلاق في المجتمع. اذا كان المجتمع مسلم الثقافه بتطلع اسلاميه. يعني انت مثلا لما الولد ابن الصغير سنتين وعندك ضيوف، قام جاي على الضيف واداله قلم على وشه. هو عايز بقى سنتين ولا 3 سنين ما فيش حاجه يعني. انت بتقول له ايه؟ عين يا ولد، عمك. هي دي الثقافه اللي انت بتربيها للولد، اللي دي اسمها عين. يجي يمسك حاجة يقول له اخ، هي دي ثقافة الواد يتربى عليها، يطلع من الصغر عارف ان دي كخ وعارف ان ده عيب. طب كخ وعيب دي اتاخدت منين يعني؟ مش اخذت من المنظومة الأخلاقية اللي الأب والأم اتربوا عليها؟ طب الأب والأم اتربوا على العيب ده منين؟ أبوه رباه وأمه، وهو أبوه وأمه ربوه، وهو لحد ما تصل إلى المنظومة الأولى. يبقى الثقافة في أي مجتمع كان هي خاضعة في الأصل لمنظومة الأخلاق والعادات والتقاليد. لما نكون إحنا كمسلمين الدين حاكمنا بتبقى منظومة الأخلاق دينية عندنا. الرسول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بنتربى على هذا الكلام. فبنسمع ونطيع بناء على هذا الكلام. وهذه الثقافة نشرت كتابا من سنوات اسمه آية جي، والدنيا كلها قامت وتكلمنا وما خلناش للوزير ولا للوزارة ولا الكلام. آية جي، واحد زنديق ألف كتاب اسمه آية جي، كتبوا على وزن القرآن الكريم زي آيات القرآن الكريم كده، آية جيم آية جوم الجاية جيم، ها كده حاجات كده. بس كاتب في الأول إيه؟ إيه اللي خلاه يكتب الكتاب ويسميه كده؟ قال إن الله ظلم حرف الجيم. أو ده في دولة دينها رأس الإسلام وفيها مؤسسة يقول لك الأزهر الشريف، أهو عين عينك أهو عين عينك، الله ظلم حرف الجيم، هو حب ينصفه. طيب ايه وجه الظلم يعني الحرف الجيم؟ قال لك لم يذكر في الحروف المقطعه اللي في بدايه السور، الف لام ميم، ها الف لام راء، كاف ها يا عين صاد، ها ما تلاقيش في الحروف المقطعه اللي طه ياسين، عشان في بعض الناس فاكرين طه يعني اسم من اسماء الرسول وياسين اسم من اسماء الرسول، لا ياسين حروف مقطعه زي الف لام ميم، طه اسم حروف مقطعة، ها ما هوش اسم. فيبقى الحروف المقطعة خلت من حرف الجيم، هو عايز ينصب حرف الجيم. طب خلينا مع مساجد لحد باب الدار. إذا جاز وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن يحط الله عز وجل خلقا من خلقه أو عبدا من عباده، حد ممكن يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من مكر. لو افترضنا يعني جدل ومشينا مع الزنديق لحد باب الدار حتى المنظومه ما تنهارش، فرض ان يقول هذا الكلام وقالت الدنيا ومع ذلك اتسحب الكتاب، اتسحب بعد التي واللتي ولدت اعشاب البحر. الولد اللي كتب صورة لصوت البقرة في مجلة وزارة الثقافة من عدة سنوات وجاء طبعا العلماء وكفروه وبتاع وكده، أو وزارة الثقافة شغالة في نادرة شغالة مع التهريب اللي بره. فالثقافة زي ما قلت لكم بترجع إلى منظومة العادات والتقاليد اللي أنا قلتها لكم دي. طيب لما أجي أقول يا جماعة احنا خايفين على القران والسنه لان سقف الفوضى زاد، مش هقول سقف الحريه، سقف الفوضى زاد ويبقى قناه كفريه كل يوم وبتاع والكلام ده، وانا بقول لكم انا خايف على القران والسنه. انتوا كشباب ايه دوركم؟ انا ساقص عليكم مثلين، مثل اللي احنا بنكتسي بيه ومثل اخر اقوله لكم علشان انت تستنكف من الوضع اللي انت فيه. انا المثالين دول هقولهم وهحاول طويل ومهم. وإن قدر الله سبحانه وتعالى وإدارة الجامعة سمحت بمحاضرات أخرى، حال واصل معاكم هذه المحاور الهامة اللي هي جدني في الأسئلة اللي أنا قلتها في الأول. يعني روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه ووصله أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت: أعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا. زيد بن ثابت ده كان أحد كتاب الوحي، لغة اليهود اللي لغة العبرية. وزي المثال ده ايه؟ عربي. لما انا اقول لك تعلم اللغة العبرية وسيكون راتبك في اليوم 100,000 جنيه في اليوم، وانت ولد ابن ابيك، والخلاصة يعني ذكاء وانطلاقا وعبقرية، هتتعلم اللغة العبرية وتبقى زي شارون في قد ايه؟ يعني مثلا لا ده اربع سنين ده مش ابن ابوه ده ابنه. لا على ابن ابوه يعني ايه؟ يعني وضعه راس يعني هيجيب على الاقل سنه ونص، سنه ونص مثلا سنتين، يبقى الولد ايه؟ ابن ابي والعلامه يعني. خلاص كده يعني نتفق على هذا؟ موافقه؟ قرار ما فيش حد بيحضر معانا ده، ده كلهم بيبقوا بطاريه ما بيحضروش بياخدوا ثمن الجلسات مجلس الشعب، لكن انتوا مكملين الكلاس ومش لاقيين كلاس معروض عليا كمان اهو. ها موافقه يعني، يعني ايه؟ يعني سنه ونص عشان تبقى ايه؟ 100 في العبريه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال زيد بن ثابت الذي لا يعرف شيئا عن لغه اليهود قال له: تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا. خايف على القرآن، اليهود يحرفوه، تعرفين اليهود لهم معانا قصص في القرآن، ها؟ يجي بالكوريكتور كده لو في تنوين ضمتين يقوم بالكوريكتور شايل الضمة منه، ها؟ عشان يبقى إيه؟ يبقى النطق غلط، ولو حط ضمة ومفيش حد يتشفى يشيل أختها، ولو مفيش حد يتشفى يشيل الحرف اللي عليه الضمتين، ها، ويغير وبدل. لكن الله عز وجل لم يكشف القرآن إلى الناس، وكل التوراة إلى اليهود فحرفوها، وكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه، لو وكل القرآن إلينا لحرفناه. بس عشان ده آخر كتاب ومفيش نبي بعد كده ولا وحي ينزل، تولى الله عز وجل حفظه بنفسه. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو شال ضمة واحدة بالكوريكتور العيال اللي قد كده أهو في جنبات الأرض يقول لك غلط، يكتشفوه على طول. لو حرف إنسان حرك يرد عليه أطفال المسلمين في جنبات الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: إني أخشى على إيه؟ على كتابنا. يقول زيد ابن ثابت: فتعلمت لسان يهود وحذقته. يعني ايه؟ صار حاذقا. تقولش مولود لأبي وام يهوديين، مية مش ممكن لجنته
طريقة كلامه ممكن تقول لواحد بيتعلم اللغة، أصل بيظهر على طول البني آدم اللي بيتعلم اللغة حتى لو كان من أفضل الناس نطقا، يتعرف ده ابن اللغة ولا لا؟ لازم يقالوا لكن تبينه على طول. ها؟ فيقول فحدقته في كام؟ في 15 يوما. 15 يوم. وانا خرجت لكم الاثر قبل ما اتكلم وذكرت لكم ان اسناده جيد، اسناده صحيح يعني، اهو ده مش من اساطير الاولين ولا من الف ليله وليله ولا من الزينه وليله، لا كلام ثابت اهو بيثبت قدامنا. انا راجل مشتغل بالحديث وعارف الاساليب واعرف اصحح واضعف وعارف القصه. قال فحدقته في 15 يوما. في رواية الترمذي قال زيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية فإني أشعر على كتابنا. حفظ هذا يقول السريانية غير العبرية. قال ولا مانع أن يكون أمر بتعلم اللغتين معا. طب ده اتعلم السريانية والعبرية وحلقة في 15 يوم ده يبقى يطلع ايه ده؟ لابد انه مؤيد من رب. قصة ما تجيش غير كده. هذا فوق طاقة البشر. ايه اللي خلى واحد يعمل كده؟ كلمة اخشى على كتابنا. ما نمشي ليه بقى؟ انا لما اجي اقول لك كشاب مسلم تنتمي الى دينك انتماء حقيقيا اني اخشى على القران والسنه، انت ما تنامش ليه؟ لما حصل الفوضى لاصحاب الشرطه بعد 25 يناير والكلام ده، مش عاملين لجان شعبيه في الشوارع؟ ليه؟ لجان شعبيه ليه؟ يعني الناس عملوها بصوره تلقائيه. عشان اني اخشى على عرضنا، اني اخشى على اموالنا، عندنا لجان شعبيه. واتعملت بصوره تلقائيه وفوريه. لحاجة الناس إلى الأمن. ما احتاجناش نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هذا يا فلان وهذا رئيس مجلس الإدارة وهذا المحافظ وهذا نائب المحافظ وهذا رئيس الوزراء عشان نعمل. الناس بطبيعة عملتها لوحدها. ليه؟ حاجة كده تقتضي هذا. فأنا عندما أقول لك إني أخشى على كتابنا ولن تتحرك يبقى ليس لك انتماء صحيح إلى هذا الدين. يبقى مشكلتك في الانتماء. كيف ننتمي إلى الدين؟ ازاي الدين ده اغلى من حياتي، اغلى من ابي، من امي، من لحمي، من دمي؟ ازاي انا اوصل الى هذه المرحله وان يكون ديني هو المقدم رقم واحد؟ المشتمل على كلام الله ورسوله ونحن مؤمنون بالله ونعلم ان المرجع والمصير الى الله في النهايه. هنتحاسب في الاخر على القطمير والنقير وعلى الدرج واثقال الذره. اذا كنا نعلم ان احنا نرجع الى الله يبقى لابد ان احنا نعد العده لهذا. أنت منتمي إلى دينك انتماء حقيقيا؟ لا. هي المشكلة من هنا، ده المشكلة من هنا. تعرف الانتماء لو كان صادقا، لو كان الانتماء إلى حجر تجيب نتيجة. لو لحجر مش لرب العالمين، لحجر هتجيب نتيجة، بس لو انتماءك صح كان صحيحا. المثل الثاني اللي انا اخدت له كلمة حجر دي واختم بيه معاصر. يعني جايز واحد يقول ده زيد بن ثابت وكاتب الوحي وانت لسه بتقول مؤيد من الله. طب احنا كلنا يعني ما ندور ما بين كسير وعوين وثالث وما فيه خير مثلا يعني. ده ممكن تقول لنفسك كده، ما بقولش ان الامه كده، الحمد لله الامه مليانه بالخير، لكن انت ممكن تاخذ الحظ لنفسك وتقول احنا فين وهم فين وجداد رجال والكلام ده اللي بيقال في المناسبات كتير. لا انا هجيب لك واحد انتمى لتراب وهقول لك عمل ايه. تعرف مين الحرب العالميه الثانيه؟ اللي طرق يعني كانت بين اليابان والمانيا وبعدين الحلفاء امريكا وبريطانيا وفرنسا والكلام ده. وانتهت القصة بهزيمة ألمانيا واليابان، وهزيمة ألمانيا، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، واليابان ضرب بالقنبلة النووية في هيروشيما وناجازاكي، وأجبر الإمبراطور الياباني على توقيع وثيقة استسلام الهزيمة، والطيارون اليابانيون انبحروا بطائراتهم في المحيط، كانت أمة، كانت أمة قوية عزيزة. وبعض الأخبار اللي أنا، الروايات اللي أنا قرأتها، إن جماعة من الطيارين اليابانيين لم يتحملوا الهزيمة، نزلوا بالطائرات بتاعتهم على سبيل الانتحار على الأسطول الأمريكي فدمروه. نزل بيبوس طيارة كده في وانتحر. وكانت النتيجة ضرب اليابان بالقنابل النووية. اتدمرت اليابان، وبعد ما كانت في السنة نزلت الأرض. وكتفوا اليابان لحد النهر وألمانيا. ممنوع على اليابان أن تصنع أي شيء عسكري. ممنوع تصنع طائرة عسكرية. ولا صاروخ. ولا دبابات. وفي تفتيش على كل المصانع اليابانية كل 6 أشهر. وممنوع يكون عند اليابان يورانيوم مخصب لتصنيع قنبلة ذرية، كل المفاعلات النووية بقصد الطاقة وإنتاج الكهرباء. زي فوكوشيما بعد الزلزال ده حصل 4 مفاعلات دي كان قصد منها الكهرباء، مش تصنيع القنبلة الذرية ولا تخصيب اليورانيوم. وقال لهم سنطلقوا أيديكم في الصناعات السلبية، تعمل بوتاجازات، تعمل تسجيلات، تعمل راديوهات، تعمل عربيات، ماشي. لكن التصنيع العسكري ممنوع. ممكن يكون سمحوا لهم يعملوا عربية مصفحة زي ألمانيا مثلا. ما سمحوش لألمانيا حتى النهارده تعمل حاجة خاصة ألمانية 100%، لكن الاتحاد الأوروبي يقول لك الاتحاد الأوروبي بيعمل عربية بجزارة. الجنزير من فرنسا والعجل من ألمانيا والبتاع ده من أستراليا، عشان ما يبقاش في دولة، ألمانيا ما تبقاش دولة لها تصنيع عسكري مخصوص. إلا في حدود ضيقة تافهة جدا ما لهاش قيمة، لكن الطائرات المقاتلة والقاذفات والكلام ده محرم على ألمانيا واليابان لحد الأرض. طيب عمل إيه اليابان؟ إحنا قلنا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945. النهارده اليابان في عالم الصناعات رقم إيه؟ رقم 1 في الجملة، وإلا في دول أخرى تسبقها في بعض الحاجات زي ألمانيا مثلا. وألمانيا، والغريب إن الدولتين اللي دمروا ألمانيا واليابان هم اللي طابعين على كوكب العالم. وإن معظم المخترعين العالميين العباقرة ألمان. حتى في اللغة نفسها. تلاقي الألماني زي جيتا والجماعة دول لما بيكتبوا، حتى جيتا ده اتعلم اللغة العربية وترجم قصائد لتأبر تشرد. حد فيكم يعرف تأبر تشرد؟ أنا لو جبت قصائد لتأبر تشرد زي القصيدة اللي ترجمها جيتا يعني مع ري جوتا أنت من 10 فضلا إن أنت تفهم إلا القصيدة الأولها، إن بالشعب الذي دون سبع إلا قتيلا دمهما يطل، خلف العبء علي ولا أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن اخت مرفع عقدته ما تحل. ها؟ دي قصيدة طاب وتشرر اللي هو دي اول ابيات فيها. ده ترجمها. برغم صعوباتها البالغة ترجمها إلى اللغة الألمانية. فنرجع لليابان. لما دمرت اليابان بدأوا يعملوا يوفروا بعثات إلى الخارج يحضروا دكتوراهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه أوساهير. أوساهير شاب ياباني راح عشان يحضر الدكتوراه في ألمانيا. دكتوراه في المحركات. المهم أوساهير ده حمل هم أمته وهو رايح يحضر الدكتوراه. وكانوا طبعا مشرف على الرسالة. المهم يقول انه دخل في يوم من الايام معرض ايطالي في محركات ايطالي، ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل ازاي. حط الكهرباء يشتغل، طب يشتغل ازاي؟ الدورة جت ازاي؟ نطق كيف نطق؟ مش عارف. يقول لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك. طبعا بتوع رسائل الدكتوراه في الخارج كان بياخدوا منح من الدوله. انتظر اول الشهر خد المنحه راح اشتغل محرك ايطالي حصان حصان ونص فيما اذكر. اخذوا شالوا بصعوبه بالغه الى السكن عنده. قال ثم وضعته على منظره ترابيزه وانا انظر اليه كانه تاج من الجوهر واقول لو استطعت ان اعرف كيف اعمل هذا المحرك لغزونا اوروبا. اوروبا دي اللي هي استعمرت، ها فرق. قلت لك انه شايل هم امه مهزومه كانت في القمه نزلت تحت فاللقمه مر ومش عارف يعيش ومش عارف لا يستطيع ان يعيش في فلك نفسه، انما امتد همه الى هم الامه برقعتها فبدا يفكر في القصه. ثم قرر ان يدرس خرائط عمل المحركات. نزل الخرائط 10 ايام ليل نهار يدرس خرائط المحرك، خريطه المحرك والسلوك رايح فين والحركه تتخذ منين لمنين والكلام. بعد 10 ايام بدأ يفك المحرك، كل قطعة يفكها يكتب عليها رقما، أصل لو حلها كده يجي يركبها مش عارف المسمار ده هيروح فين، ولا القطعة تتركب فين، ولا السلكين هيروح فين، فحتى لا يتوه كل قطعة يفكها يديلها رقم عشان يرجع بالأرقام يرجع المحرك مرة تانية. فك المحرك كله وبدأ يركبه تاني. بقول فلما جمعته وشغلته اشتغل، قال كاد قلبي ان يتوقف من الفرح لمجرد انه عرف يفك ويركب. بس راح للاستاذ بتاعه في البعثه مش على رساله وقال له انا قدرت اعمل كذا 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 وقدرت افك المحرك واركبه وشغل. قال له طيب انا عندي مفرغ محرك عطلان، تفضل افتحه بطريقتك وشوف العطل فين. اخذ المحرك وفكه والى بترس متآكل الاسنان جوه المحرك ده المعطل. جاب حديده على وزن الترس وشغال بالمنشار والمبرد والمش عارف ايه والكلام ده، قعد يعمل له ايه سنان والكلام ده وركبه. قال فشغلته فاشتغل. خد في القصه دي 10 ايام. راح للاستاذ قال له انا عملت كذا كذا وليه الدرس متاجل؟ قال له حسنا عليك الان ان تلتحق بمصانع صهر الحديد والنحاس والالومنيوم. خلي بالك ان هو رايح المانيا عشان يعمل ايه؟ يحضر الدكتوراه ويرجع بدال نقطه. مش هي دي علاقه الدكتور؟ ده نقطة ودي يقول له جيب اسمه. هو عايز يرجع بدل نقطة. لا نسي الحدود نسي الدكتوراه عشان شايل هم ايه؟ حمل هم أمتي المهزومة. هو ده اللي أنا عايزه عندكم. نحن أمة مجيدة. لو صح دماؤها نصل الى الاوج في سنوات معدوده. بس لو صح دماؤها وخرج كل انسان من فلك نفسه ووسع رقعه همه وجعلها هم الامه وليس همه الشخصي. ان يبقى يحرز ده دكتور ولا بتاع الكلام ده. اخذ بعضه راح على مصنع قال كنت اعمل عاملا تحت العامل، يعني مش عامل، نائب عامل، وكان ياكل الورقه بتاعه وهو بيشتغل. ظل في المصنع بتاع صهر النحاس الحديد والالومنيوم وعمل الاسطمبات والكلام ده كام سنه؟ 8 سنين. حتى اتقن هذا الفن تماما بالاخلاص والانتماء كبطن الحامل. الحمل ممكن يتكتم لو واحد حامل وكل يوم الجنين بيكبر في بطنها، تعرف تكتم الحمل؟ انا اخترت بطن الحامل بالذات علشان المثل قريب ومش حاجه يعرف يكتمه. عايز اقول لك الانتماء والاخلاص يريح. انت لو مخلص ريحتك بتظهر حتى لو اردت ان تكتبها بتبان مهما اجتهدت ان تكتمها بتظهر رغبة عنها. طبيعه الاخلاص كده وطبيعه الانتماء الصادق كده. ولذلك انت ممكن تبقى تستغرب تبقى انت في حالك والناس بتثني عليك بره. انت ما بتعاملش حد والناس كل ما تذكر فلان ما شاء الله عليه ابن حلال صفته كذا وكذا وكذا برغم ان انت ما عملتش حد وتستغرب انت لا اديت خدمات ولا انت عملت همك وتقول اختاروني انا خير من يمثل عليكم قصدي يمثلكم ها؟ في الانتخابات والبتاع وانا هنا ومش عاجبك الكلام ده وتلاقيك بتكرهه من غير ما تحفظه. وواحد تاني بتحبه ما عملناش حاجه هو طبيعه الاخلاص كده. والانتماء يظهر رغما عنك. كذلك الانتماء لكعبو سهيل ده وصل الى الميكادو، الميكادو ده راس الطائفه في اليابان. حاجه ضخمه كده. قالوا له ده في واحد اسمه سهيل شغال وعنده هم كده. فقال بعت له رسالة قال أريد أن أتعرف بك، أنا بلغني عنك أخبار وكده. أي واحد من رأس الطائفة زي رئيس دولة ولا الكلام ده وبعدين يبعت لك يقول لك من فضلك نفسي أشوفك. إحنا بنعمل إيه؟ ليلتها ما بننامش النوم بيطير واشوف بقى ازاي واقول ايه واجيب شعر كده ولا حاجه ها؟ ولما اقابله طب لازم اتعلم البروتوكول قبل ما اقابله ولا هقوم اعاقبه اول ما اشوفه مثلا او كل حاجه بالبروتوكول ها؟ اوعى تكون فاكر ان في رئيس دوله قبل رئيس دوله يسلم عليه كده او يضرب الحضن او يفوز كده لا في بروتوكول حط الرجل على رجل. في رؤساء دول يحطوا رجل على رجل ورؤساء دول التانيين قاعدين جنبهم ممنوع يحط رجل على رجل. ها؟ وزير الخارجيه الامريكي لما يلتقي باي رئيس دوله عربيه يحط رجل على رجل ورئيس الدوله العربيه ما يحطش رجل على رجل، اصل ده بروتوكول. ها؟ اوعى تكون فاكر العمليه ضربه تنازل كده وانا جاي خط نازل. ها؟ كل حاجه بالبروتوكول. يقعد على يمينك يقعد على شمالك بروتوكول. مش أي حد يقعد على يمينك ولا حد يقعد على الشمال. رقم 2 اللي بعد اللي بعدية محسوبة مين اللي يقعد، مش أي حد يفتح الكرسي ويقعد عليه. ها؟ فلما يقول له أريد أن أراك فيقوم بوسهير يبعث له رسالة يقول له إيه؟ يقول له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا للمحركات على أرض اليابان. دي طبيعة أي واحد مخلص منتمي. ما هو المنافقون يعملون للناس عشان كده تقوم مطبقوا وصمروا لأي رئيس ولأي رأس. إنما أهل الديانة الرئيس ولا رئيس هو فلس ممسوح عندهم لأنهم لا يعملون له إنما يعملون لله. فطالما وجهتك يمين هتبص شمال ليه؟ عشان كده قال له انا لا استحق ان تراني ولم يرتبط قوي ان الميكان يقول له عايز اشوفك. هارون الرشيد في الحج كان بيحج سنه من السنوات فقال له الراجل بتاعه اللي هو السكرتيريه الخاصه بتاعته قال له عايز حد من العلماء وجالسه. جابوا له سفيان بن عيينة وجابوا له بعض العلماء والكلام ده. فكان لهارون بن رشيد يقول له: طيب ألك إلينا حاجة؟ عايز حاجة معينة أنا بعد كده يعني يقول له ليك طلبات؟ يقول له: والله فلان مديون بكذا عايزين نسد دين، وفلان مديون بكذا نسد دين، ومش عارف كده. العلماء كلهم كانوا يقولوا كده. هارون الرشيد قال له: أنا عايز حد ما يطلبش مني حاجة. دورنا على واحد ما يطلبش مني حاجة. فجابوا له الفضيل بن عياض. جابوا له الفضيل، قالوا له: هارون عايز. قال له: مالي ولي هارون؟ أعمل بإيه؟ وما رضاش يروح. خلي بالك هارون الرشيد ده أمير المؤمنين، ما كانش أمير عزبة اسمها الأول. كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكة. كان يقف على المنبر يلاقي السحابة كده يقول: أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك إما زكاة أو جزية. كان حاكم العالم هارون الرشيد اللي النصارى شوهوا صورته وطبعوا له عطار لو راس وجواري، ولو لقوا واحد كده زي كده يقول ده ولا هارون الرشيد في زمان، ها؟ لأنه أدبه ورباه، وكان سنة يحج وسنة يجاهد يرسو. فهارون الرشيد لما الفضيل قال: مالي ولي هارون؟ ليه؟ مش عايز من حاجة. طول ما أنت مش عايز حاجة أنت عزيز. طول ما أنت مش عايز حاجة من حد أنت عزيز. قال سفيان الثوري: إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. جرب. إيه اللي بيذلنا؟ عايزين نعيش عيشة كويسة ونفرش بيت كويس ونجيب أجهزة كهربائية ونجيب مش عارفين ونجيب إيه ونجيب إيه ونجيب عربية جديدة ونطلع مش عارفين الكلام ده ونروح مصايف. طب ده كله عايز فلوس. أجيبها منين؟ أطاط لده وده وده والكلام ده. لكن اللي مش عايز حاجة من الدنيا خبز وملح يكفيني، مفيش حد يقدر يستعبدها. ليه؟ الحاجات في الزلزال. ها؟ وخلاص وانتهت الدنيا، خبز وملح. مالي ولي هارون؟ قام هارون قال: أروح له. كان هناك في الدار العيال إيه؟ مولع شمعة. في الدار المخيم بتاعه في منها. دق ليه الباب. مين؟ قال له: هارون. ما قالوش امير المؤمنين، ولا قال له هارون. عرف. قام مطفي الشمع. تمام؟ بيقول الباب الحكايه اللي هو كان مع هارون، فدخل هارون يتحسس، ممكن الكعب في اي بتاع يقع على وشه، مفيش نور. قال: فدخل هارون يتحسس، والفضيل كمان بايه؟ بيحسس بدور على هارون. ها؟ قال: فوقعت يده، يد الفضيل، على يد هارون. فقال الفضيل: ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. شوف، ما ألينها من يد الملك متربع على العز، فإيده لسه إيه؟ سست. سن متربع على العز. ولذلك هو قال كده أهو، ما يعرفش إيد مين اللي هو عمال يحسس. وكمان إيده كده: ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. قال: فبكى هارون. والقصة طويلة مش عايز يعني أخوض فيها، قصة لذيذة وجميلة جدا، مش عايز يعني إيه أخوض فيها عشان ما أخرجش عن اللي أنا عايزه. المقصود طول ما أنت حر عزيز مش محتاج من حد حاجة، وأنت إيه؟ لا يعنيك فلان راح، فلان جاء، فلان كلمك، فلان دعاك. وسهيل كان كده. وسهيل ينتمي إلى تراب اليابان، إلى أمة كانت في قمة العز تنتشق حسام العز إلى أمة مهزومة، وقع الإمبراطور وثيقة الاستسلام، فشيل هم الأمة دي. فلا يعني ما بيعملش عشان بكذا ولا عشان ده النقطة، ها؟ فأهمه كبير. قال أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنع الأرض لي أنا. أسهير تلقى حوالة مالية من الميكادو بخمس آلاف جنيه استرليني، هدية. اختارته فرح لأنه دي نواة مصنع صغير يشتريه عشان يعمل مصنع في اليابان. الفلوس فلوسه ولا فلوس الدولة؟ فلوسه هو، الميكادو بعتاله بصفة شخصية، لكن عنده هم كيف تنتقل اليابان. خد فلوس المنحة اشترى مصنع صغير ونزل على أرض اليابان ولم يخبر أحدا، ولم يكن ما خدش خبر بإني أسهل نزل. بس قبل ما ينزل كان في مشكلة. إيه المشكلة؟ إنه عايز يشحن المصنع الياباني وما فيش فلوس، ما عندوش فلوس. قال فانتظرت أول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت به المصنع. نزل على أرض اليابان ظل عشر سنوات يعمل في صمت لحد ما أسس مصنع لصناعة المحركات، وبعدين قال للمساعد بتاعه يلا بينا بقى ناخد عشر محركات ونروح للميكادو. وقال له أنا لا أستحق أن ألقاك حتى أنشئ مصنع على أرض اليابان. أخذ عشر محركات مستند على الميكان وقال له أنا جاي لك. طبعا عارف حطوا بقى المحركات في الكهرباء، فجاء هدير المحركات وصوت المحركات عالية. أول الميكان وما سمع صوت المحركات انحنى تحية لهذه المحركات وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، موتور ياباني خالص، الآن غزونا أوروبا. يبقى نهضة أمة في هذا الباب قامت على أكتافه فرد، على أكتاف فرد. بس الفرد ده ما صفته؟ كان صادق الانتماء للتراب، لتراب اليابان. أنا لما إلها لك كمسلم أن تكون صادق الانتماء لله ورسوله، تعمل أضعاف العمل وسهير ولا لا؟ تعمل أضعاف العمل وسهير، تعمل المعجزات، تعمل العمل زي كتابك 15 يوم أثقل العبرية الأستريانية. ليه عنده صحة الانتماء؟ ولما أقول لك أنا خايف على القرآن أنت ما تمشي ليه؟ وتقول كيف احمي هذا القران؟ انا خايف على السنه. اللي لم يكن من الذين يكذبون من الذين يؤولون ويخرجون الالفاظ عن ظاهرها عشان يبطلوا دلاله القران والسنه. يبقى اتعلم عشان ارد. انا مش عايزكم كلكم تبقوا علماء شريعه، بس كل واحد في مكانه ينطق في مكانه، يكون سيد ابن ثابت في مكان، مش هقول لك يكون سهير لاني استنكف ان اقول لا تبقوا سهير، لأنك أفضل منه وأعظم، وتنتمي إلى أمة هي أعرف الأمم. ألم كما قال الشاعر ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد اللي بيحب يشرب ولقى بركة مية شرب منها كلب ما لغشش، عشان في كلب شرب منه، وآلفة الأسد تمنعه من ذلك. أنا طبعاً التشبيه بس لازم المشبه بيه أقصده كله عشان مش حد يتصور إن أنا بقوله سير الكلب والقصة دي، لا لا يشترط أن يشترك المشبه والمشبه بيه ولا بأخص الصفات، بل يشتركوا في الصفة الواحدة فقط. وإن اختلفوا في نقيض الصفات حتى وصلها كذا. فأنا عايز أقول لك أنا لما أضرب المثل لزيد بن ثابت ولا أسهيل، أنت تستنكر تبقى أسهيل؟ هتعمل التراث وتقول لا أنا عايز أبقى زيد بن ثابت الذي كان يعمل لله ورسوله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، كان يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان بس العبارة تبقى سليمة، أن يعمل لله ورسوله العمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يا شباب الذي ينقصنا الوقود الذي يحرك عشان نصل إلى العبادة الانتماء الصحيح الصادق. عندك الدماغ صحيح مصادر بندخل على بوابة العبودية. كل شيء تفعله من العبودية تنتمي بها إلى أصلك وتتقرب بها إلى ربك. ليه؟ لأنك أنت شئت أم أبيت ما تعرفش تبقى سيد أبدا. ليه؟ فيه مرض وفيه موت وقصص أنت ما تعرفش تتكلم عن نفسك، فأنت خلقت لتكون عبدا. إذا حاولت تخرج عن معنى العبودية حياتك تتعطل. يعني موتور السيارة، أنا عايز أعمل مصعد في بيتي أسانسير يعني، قمت أطلع موتور السيارة بتاعتي وحطه في الأوضة فوق وجبت الكابينة ووصلت الحبال بالموتور، هطلع يعني ممكن اركب والموتور يشد الكابينه؟ لا. ليه؟ عشان الموتور ده صمم يمشي كده ما يشدش خلاص. يبقى انا لو خلعت السياره حطيت فوق الاسانسير يبقى عطلت، لا اسانسير اشتغل ولا سياره مشيت، صح؟ ها المكنة بتاعت الأسانسير حطها في السيارة، شرح أنت كذلك خلقت عبدا بمواصفات العبد، تطلع بره معنى العبودية تعطل، يبقى لك شغلانة وتكسب وتصدق لا يكون لك أي عبد حتى تكون سيدا وتملك الأرض، ترجع لأصل الوظيفة الذي خلقت النجاة لوظيفة إيه؟ العبودية. أول ما تحط رجلك على هذا الطريق يبقى حينئذ تستطيع بوساطة شديدة أن تعرف لماذا خلقت. كل الأسئلة اللي جاياني إن تايهين مش عارفين نعمل إيه وما الذي نفعله وما الذي كذا، كل ده يتحل أول ما طلع قلبيك على أول طريق العبودية بطريقة صحيحة. الكلام طويل وأرجو أن أكون وفيت بعض المعنى أو المعنى الذي أردته من هذا المحور، وإن شاء الله تبارك وتعالى الإخوة القائمين في الجماعة هيبلغوه إن شاء الله المحاضرة القادمة ماذا تكون، وإحنا عندنا لقاء الثلاثاء بيكون في مسجد شيخ الإسلامي التجميع لطلبة الجامعة عموما، يعني برضه بنطرح في بعض القضايا وكذا، فمن أراد أن يستزيد فليأتنا هناك. نقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.